نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس الدورة الرمضانية من شرح كتاب الصيام من صحيح البخاري للإمام البخاري رحمه الله تعالى. أقرأ فيه على شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وبارك في عمره وعمله وأطال عمره على طاعته والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا نوى بالنهار صوما. وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول عندكم طعام، فإن قلنا لا قال: فإني صائم يومي هذا. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء: إن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل.
ترد على الصحابة حتى ولو لم يتم.
حرش. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذه الترجمة: باب إذا نوى بالنهار صوما، معقودة لبيان حكم نية الصوم بالنهار، هل يصح أو لا يصح؟ قال: باب إذا نوى بالنهار صوما، يعني هل يصح مطلقا أم لا؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن ظاهر الأدلة أنه تصح نية الصوم بالنهار إذا كان نفلا، وأما إذا كان فرضا فلا بد من أن يفرض النية بالليل. قوله: وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول عندكم طعام، على حذف حرف الاستفهام، أي هل عندكم طعام. قوله: فإن قلنا لا قال: فإني صائم يومي هذا، فيفرض النية من النهار، لكن بشرط أن لا يكون فعل شيئا من المفطرات من الفجر إلى وقت النية. قوله: وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم جميعا، كلهم ينوون صيام النفل من النهار، لكن لا يكتب له الأجر إلا من حين نيته. فإذا أراد أن يصوم من الضحى الساعة 9 أو 10 مثلا، أو بعد الظهر مثلا، فيشترط أن لا يكون فعل شيئا من المفطرات من الفجر إلى وقت النية. قوله: عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم صومه فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. هذا قبل أن يفرض رمضان في السنة الأولى من الهجرة، فكان صوم عاشوراء واجبا، ثم لما فرض رمضان نسخت فرضية عاشوراء على قول الجمهور وصار صومه مستحبا، فمن شاء صام ومن شاء ترك. والصائم الذي لا يصوم صوما واجبا أمير نفسه، يجوز له الفطر، فلو جاءه ضيوف مثلا أو دعي إلى وليمة فله الفطر، لكن إتمام الصيام أفضل، إلا إذا كان في فطره مصلحة، كان يشق على الضيف أو يحرج الضيف، أو حينئذ يكون فطره أفضل. واستدل الجمهور بهذا الحديث، حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، كما قال الحافظ النووي في شرحه على مسلم، على أن صوم النفل يجوز بنية من النهار إذا لم يفعل مفطرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل، لكنه ما نوى إلا من النهار. ومثل هذا الحديث ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال: فإني إذا صائم. فدل على أن له أن يصوم في أثناء النهار. كذلك يدل على أنه الكبير من الناس وهذا الفضل من الناس قد لا يكون في بيته شيء. النبي عليه الصلاة والسلام دار على النساء كلهن، واجتمع عليه كم امرأة؟ 12 امرأة ولا 9؟ طيب 9 نسوة، ومع ذلك ليس في بيوت إحداهن شيء. فقال: إني صائم، هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال: فإني صائم. وأما صوم الفريضة فيشترط، وكذلك له أن يفطر كما ثبت في تتمة حديث عائشة رضي الله عنها السابق، حيث قالت: ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس، فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل عليه الصلاة والسلام. وأما صوم الفريضة فيشترط له النية من الليل كصوم رمضان أو صوم نذر أو كفارة أو قضاء رمضان، ولا يجوز الإفطار إلا بعذر، لما ثبت في الحديث عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وفي رواية للدارقطني رحمه الله تعالى: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. وهذا الحديث أخرجه أصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أخته حفصة، وصححه النووي في المجموع، وكذا الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء. وجمع العلماء بين الأحاديث في هذا بأن صوم الفرض لا بد له من النية بالليل، وصوم النفل يجوز النية من النهار إذا لم يفعل مفطرا. وقال بعض العلماء: لا بد من تبييت النية من الليل فرضا كان أو نفلا. وقال آخرون: يصح الصوم بنية من النهار فرضا أو نفلا. وهذان القولان ضعيفان، والأظهر الله أعلم التفرقة بينهما كما فرقت الأحاديث. فالفريضة لا بد أن ينويها من الليل، والنفل يجوز من النهار إذا لم يفعل مفطرا، لكن لا يكتب له من الأجر إلا من وقت ما نوى. وقال بعض العلماء: يجوز أن ينوي قبل الزوال، يعني قبل زوال الشمس قبل الظهر، وأما بعد الزوال فلا. إذن هذه كم قول الآن؟ 4 أقوال: يجوز مطلقا، لا يجوز مطلقا، التفرقة، ويجوز قبل الزوال ولا يجوز بعد الزوال. والصواب أنه لو له أن ينوي، فلو كان ما أكل ولا فلو كان لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع من أول النهار، ثم لما أصبح الساعة 9 أو 10 أو بعد الظهر نوى الصيام، يصح صيامه. نعم.
قال رحمه الله: باب الصائم يصبح جنبا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال: كنت أنا وأبي حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. وحدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أخبرتا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة ومروان يومئذ على المدينة.
لماذا أبو هريرة خاصة؟ لأنه كان يرى خلاف ذلك. نعم.
فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم. وقال همام وابن عمر وعبد الله بن عمر عن أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر، والأول أسند.
هذه الترجمة معقولة لبيان حكم الصائم إذا أصبح عليه جنابة، هل يصح صومه أم لا. قوله أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم، دليل على أن من أصبح جنبا من جماع أو احتلام صح صومه، لكن بشرط أن يلزم الصوم فيمتنع عن الأكل والشرب ثم يغتسل ولو بعد الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. ويعجل بالاغتسال من أجل الصلاة لا من أجل الصيام. ولو استيقظ متأخرا عليه جنابة من احتلام أو غير احتلام، فإنه يبدأ بالسحور أولا، فيأكل ويشرب، ثم يلزم الصوم ثم يغتسل ولو بعد الفجر، لأن الحديث دليل على أن من أصبح جنبا من جماع أو احتلام صح صومه، بشرط أن يلزم الصوم قبل طلوعه، ثم يغتسل بعد طلوعه، ولكن عليه أن يبادر حتى يدرك الجماعة، وهذا هو الصواب الذي عليه جماهير أهل العلم. وقال بعض التابعين: لا صوم له، ثم ارتفع الخلاف واستقر ذلك إجماعا. على أن صومه صحيح. قوله: وقال مروان عبد الرحمن بن الحارث: تقسم بالله لا تقر عنا بها أبا هريرة، لأن أبا هريرة رضي الله عنه يفتي بأن من أدركه الفجر وهو جنوب فلا صوم له. فلما روى هذا الحديث عبد الرحمن بن الحارث مروان وهو أمير المدينة أقسم عليه أن يخبر أبا هريرة رضي الله عنه بهذا الحديث لأنه على خلاف فتوى. قوله: لا تقر عنا بها أبا هريرة، أي لا تفزع عنا سمعه حتى تعلمه إعلاما صريحا. نعم، لا تفزع عنا، نعم، يعني رواية لا تقر عنا لا تفزع عنا. قوله: فقال أبو بكر ومروان يومئذ عن المدينة، أي أمير. قوله: فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة. ذي الحليفة هذا ما هو؟ ميقات أهل المدينة، ويسمى الآن أبيار علي، سمي بذي الحليفة لكثرة نبات الحلفة فيه. أي إن عبد الرحمن بن الحارث ما أحب أن يأتيه، ثم لما التقى به في ذي الحليفة أخبره. قوله: وكانت لأبي هريرة هنالك أرض، أي مزرعة قريبة من ذي الحليفة بالمدينة. هذا أبو هريرة الفقير الذي كان يسقط من الجوع، يخر على وجهه من الجوع، صار له بعد ذلك مزرعة رضي الله عنه، لأنه في آخر الأمر تولى وصار له إمارة. قوله: فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك، أي لولا مروان وهو أمير المدينة فتجب طاعته أقسم علي أن أخبرك ما ذكرته لك. قوله: فذكر قول عائشة، لعل هذا للمقام أبي هريرة هو راوية الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، فذكر قول عائشة وأم سلمة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يصوم. قوله: فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس، فالفضل بن العباس أخو عبد الله حدث أبا هريرة مثل هذا الحديث. قوله: هو أعلم، في رواية: وهن أعلم، أي أمهات المؤمنين. وهذا جعل أبا هريرة رجع إلى فتوى عائشة وأم سلمة، وفيه الرجوع للحق ما تلاح للإنسان. قوله: وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر والأول أسند، يعني أن الأول أقوى وأصح سندا، لكونه جاء من طريق كثيرة أو من طرق كثيرة بمعنى واحد، وهو عدم الفطر لمن أصبح جنبا. نعم.
قال رحمه الله: باب المباشرة للصائم. وقالت عائشة رضي الله عنها: يحرم عليها فرجها، يحرم عليه فرجها.
هذا يسمى ماذا؟ يسمى معلقة. وقالت عائشة رضي الله عنها: يحرم عليه فرجها. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه أو لإربه.
قال ابن عمر: الإرب ما هو؟ أي الفرج. أما الأرب بفتح بهمزة مفتوحة
حاجة،
يعني الحاجة.
قال ابن عباس: مأرب حاجة. قال طاووس: أولي الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء. وقال جابر بن زيد: إن نظر فأمنى يتم صومه.
يعني الإرب هو العضو الذكر، أما الأرب هو حاجة الإنسان. نعم، هذه انتهيت.
نعم.
وقال جابر بن زيد: إن نظر فأمنى يتم صومه.
يتم جواب شرط.
نعم.
هذا جواب الشرط، يتم الظاهر ليس جواب الشرط. إن نظر فأمنى، انظر كلام الحافظ على يتم ويتم. هذه ترجمة معقولة لبيان حكم مباشرة الصائم لزوجته، هل يؤثر في الصيام أو لا يؤثر. قوله يحرم عليه فرجه، قولها رضي الله عنها يحرم عليه فرجها، فيه دليل على جواز تقبيل الصائم ومباشرته، وأن صومه صحيح، لكن إذا خرج منه مني فسد صومه. قولها رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم. وأن اختيار البخاري ما هو؟ الجواز ولا عدم الجواز؟ لماذا؟ لأنه ترجم عليه وقال قول عائشة قدمه في الباب يحرم عليه فرده يعني فقط. في دليل على جواز تقبيل الصائم مباشرته وأن صومه صحيح، لكن إذا خرج منه مني فسد صومه. وقوله رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، الحديث دليل على جواز تقبيل الصائم مباشرته وأن صومه صحيح، لكن إذا خرج منه مني فسد صومه، وإن خرج منه مذي فعلى قولين العلماء أصحهما أنه لا يفسد صومه، لأن المذي يبتلى به الإنسان، وقيل يفسد صومه بالمذي وهو المذهب مذهب الحنابلة، لكن إن كان الصائم يخشى من المباشرة أو القبلة يخشى خروج المني لكونه سريع الإنزال وجب عليه ترك المباشرة، لأن حفظ الصيام عن الإفساد واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن وقع منه إنزال المني وهو صائم فلا يخلو إما أن يكون خرج منه المني باختياره أو بغير اختياره، فإن خرج منه المني باختياره فسد صومه، كان يباشر أو يقبل مختارا. وكذلك إذا كرر النظر وأنزل وعليه قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليه إلا في الجماع. وأما من وقع منه الإنزال بغير اختياره فإنه لا يفسد صومه، كإنسان فكر ثم أنزل بدون اختياره، أو أنزل في النوم باحتلام، أو نظر نظرة واحدة وكفى فأنزل بدون اختياره، فهذا صومه صحيح. قولها رضي الله عنها وكان أملككم لإربه بالكسر أي عضو، والعضو هو الفرج، وأما لأربه بفتح الهمزة فالمراد الحاجة. قوله وقال جابر بن زيد إن نظر فأمنى يتم صومه، هذا محمول على النظرة الأولى التي نظرها بدون قصد وما ولم يكررها، فهذا معفو عنه، هذه النظرة معفو عنها. وإذا داعب الرجل زوجته في نهار رمضان وأكثر من المداعبة إلا أنه لم ينزل، فلما نام استيقظ فوجد منيا فماذا عليه؟ الظاهر والله أعلم أن هذا المني من المداعبة، فعليه التوبة والاستغفار وعليه قضاء ذلك اليوم، لأنه تسبب في إفساد صومه، وليس عليه كفارة إلا إذا شعر باحتلام فإن هذا لا يفطر. فينبغي عليه أن يترك ذلك، لقول الله عز وجل في الحديث القدسي في الصائم يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فهذه من الشهوة التي يدعها الصائم. نعم.
قال رحمه الله باب القبلة للصائم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم
لا يريد قال جابر بن زيد النظر في أمنا، هذا لعله متعلق بالباب الذي قبله، هذا تكرار. نعم.
وجدت الترسي يعني لماذا هي مرفوعة؟ لأن فعل الشرط هنا النظر هو ماضي مبني لا يظهر فيه الجزم، وجواب الشرط الأصل أن يكون فعلا مجزوما، لكن هنا جواب الشرط لم يأتي مباشرة بل جاء بينهما فعل آخر.
هو ماذا؟
فأمن بالفاء، وهو كأنه تفصيل أو نتيجة مترتبة بعد النظر. فصار المعنى إن حصل النظر ثم ترتب عليه للناس
ليس جواب الشرط.
طيب من أول شمال.
قال باب القبلة للصائم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم فضحكت.
فضحكت ولا ثم ضحكت؟
فضحكت.
لعلها ثم أظن.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت أم سلمة عن أمها قالت بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حط فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال ما لك أنفستي؟ قلت نعم، فدخلت معه في الخميلة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد وكان يقبلها وهو صائم.
انظر أنفستي وأنفستي وأنفستي، هذه الترجمة معقولة لبيان حكم القبلة للصائم. قولها رضي الله عنها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت، ضحكت تعجبا ممن خالف هذا، أو أنها تعجبت من نفسها حيث تحدثت بمثل هذا الذي يستحي النساء من قول مثله للرجال. لكن هذا للضرورة هو تبليغ العلم، وقد يكون الضحك خجلا من إخبارها عن نفسها بذلك رضي الله عنها. قولها وكان يقبلها وهو صائم، هذا هو الشاهد، وفيه جواز النوم مع الحائض والاضطجاع معها، وهذا لا حرج فيه، إنما ممنوع الجماع. وهذان الحديثان اللذان ذكرهما المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة فيهما إباحة القبلة للصائم، وأن الصائم له أن يقبل، لكن إن كان يخشى من تحرك شهوته أو أنه لا يملك نفسه وجب عليه أن يمتنع حفاظا على الصوم حتى لا يتسبب في إفساده، وإن كان لا يخشى شيئا فلا بأس، وإذا أنزل بقبلة فسد الصوم وعليه قضاء ذلك اليوم وليس عليه كفارة، لأن الكفارة خاصة بالجماع. وفي جواز إطلاق النفاس على الحيض، قول عائشة أنا فستي، ولكن أنا فستي، أنا فستي بفتح الفاء، ماذا قال فيها؟
يتكلم شنو ضم النون، فتح النون وضمه،
فتح النون
نفست ونفست.
أنا فستي هذا يطلق على الحيض، وأنا فستي
على الحيض
أنفستي،
ورجح الوجهين في النهاية شيخ كلامه صحيح، أنفستي أو أنفستي
على الحيض.
نعم،
ما فرق؟
لا، ذكر أقوال العلماء ورجح النوم سوا،
لكن هناك من يفرق بين أنفستي. نعم. وأنفستي.
قال الحافظ أنفستي، قال الخطابي أصل هذه الكلمة من النفس وهو الدم، إلا أنهم فرقوا بين بناء الفعل من الحيض والنفاس، فقالوا في الحيض نفست بفتح النون، وفي الولادة بضمها نفست، انتهى. وهذا قول كثير من أهل اللغة، لكن حكى أبو حاتم عن الأصمعي قال يقال نفست المرأة في الحيض والولادة بضم النون فيهما، وقد ثبت في روايتنا بالوجهين فتح النون وضمها.
طيب، نعم، بعض يفرق بعض لا يفرق، ولعل التفريق أوجه والله أعلم. نعم. 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 مسلمة. أنا في ستيل مسلمة. نعم.
قال رحمه الله باب اغتسال الصائم. وبلى ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقي عليه وهو صائم، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم، وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء، وقال الحسن
أن يتذوق الطعام. نعم.
لا، وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، وقال ابن عباس إذا كان صوم، وقال ابن مسعود إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا، وقال أنس رضي الله عنه إن لي أبزنا، إن لي أبزنا أتقحم فيه وأنا صائم، وقال ابن عمر يستاق أول النهار وآخرة، وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب. قيل
يعني حوضا منقور في الحصى. ماذا
عندي ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استكى وصائم.
بعد ماذا؟
بعد إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال النبي؟
ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب، أنه استكى وهو صائم. نعم، موجود هذا، قرأ على شيخنا. نعم. نعم.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا، وقال أنس إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم، ويذكر عن النبي
حوض منقور في الأرض. نعم.
ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم، وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخرة ولا يبلع ريقه، وقال عطاء إن ازداد
ريقه،
إن ازداد ريقه لا أقول يفطر، وقال عطاء إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر، وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب. قيل له طعم، قال والماء له طعم وأنت تمضمض به، ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا.
أكمل. نعم.
حتى حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر رضي الله عنه عن عروة وأبي بكر قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه. ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك.
قوله باب اغتسال الصائم، هذه ترجمة ذكرها المؤلف رحمه الله لبيان ما يجوز للصائم فعله من الاغتسال والتبرد والسواك والتطعم بالماء، ثم ذكر رحمه الله تعالى أثارا ثم استدل عليها بالأحاديث، وليس عنده من الأحاديث المسندة إلا حديث اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام بعد الفجر، يعني يجوز ذلك، وأن الصائم لا بأس به له أن يغتسل للجنابة ولا حرج عليه. حوله وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وصائم، فكون الإنسان يتبرد ويغتسل وينام تحت المكيف وتحت الزروع لا بأس بذلك ولا حرج. قوله ودخل الشعبي الحمام، الشعبي عامر بن شراحيل فقيه الشام وهو صائم، يعني دخل الحمام ليغتسل فلا بأس بذلك ولا يؤثر هذا في الصوم. قوله وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء، يعني يتذوق الطعام، كذلك المرأة وهي تطبخ ليعرف هو مالح أم لا، لكن الرجل الذي يطبخ أو المرأة تطبخ في البيت تطعم ثم تلفظه. قوله وقال الحسن أي البصري الحسن أبو سعيد لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، فيتمضمض ثم يلفظه ويلقيه أو يتبرد فلا بأس. قوله وقال ابن مسعود رضي الله عنه إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا، فلو تدهن الصائم وسرح شعره لا يؤثر هذا في صيامه. قوله وقال أنس إن لي أبزا أتقحم فيه وأنا صائم، يعني حوضا منقورا من الحصى، يعني مثل المسبح الآن، يملأه ماء ثم ينغمس فيه ليتبرد فلا حرج في ذلك. قوله وقال ابن عمر رضي الله عنهما يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه، فيذكر عن النبي عليه السلام أنه استاك وهو صائم فلا بأس بالسواك، وإذا كان في ريقه قطع من السواك لا يبلعه، وهذا هو الصواب أن الصائم له أن يستاك في أول النهار وآخره، وذهب بعض العلماء إلى أن يستاك لأنه يستاك في أول النهار ولا يستاك في آخره، وقالوا إن السواك في آخر النهار مكروه، ذهب إلى هذا الحنابلة وجماعة، وقالوا إن قوله عليه الصلاة والسلام لا خلوه أو خلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يقتضي أن يبقى الخلوف أو الخلوف، فإذا تسوك أزال رائحة الخلوف أو الخلوف، والصواب أنه يستاك، فالخلوف لا يزيله السواك، الخلوف منبعث من خلو المعدة من الطعام والشراب فهو موجود، استاك أو لم يستاك أو لم يتسوك، فالصواب أنه يشرع السواك في أول النهار وآخره، ولكن بشرط أن يكون السواك لا يتفتت ولا يذهب الفتات إلى الحلق، وكذلك لا يكون قويا يجرح اللثة، وألا يكون فيه شيء آخر مما تضع الناس ليعطيه طعما، كما يفعل بعض الناس يضع فيه شيئا أو مادة للطعم أو شيئا حارا. قوله وقال عطاء هو ابن أبي رباح تلميذ ابن عباس إذا ازدرد ريقه لا أقول يفطر، يعني يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه، وإن ازدرد ريقه لا أقول يفطر، فإن كان ريقا عاديا ما كان فيه شيء، أما إن كان فيه طعم شيء كان في فمه فيجب عليه أن يلفظه. قوله وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب، قيل له طعم، قال والماء له طعم وأنت تمضمض به، يعني لا يضر، هذا قول ابن سيرين محمد. قوله ولم ير أنس والحسن وإبراهيم يعني ابن يزيد النخعي الحسن البصري بالكحل للصائم بأسا، قال بعض أهل العلم إذا وجد طعم الكحل في الحلق أفطر، فالأحوط تركه حال الصيام. ولكن الأصل أنه لا يفطر لأن العين ليست منفذا معتادا إلى الفم أو الحلق بخلاف الأنف. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم أي يغتسل بعد الفجر وهو صائم. وفيه جواز الاغتسال للصائم وأنه لا حرج في ذلك. قولها رضي الله عنها إن كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه، فالشاهد من الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بعد طلوع الفجر وهو صائم، فدل على جواز الاغتسال للصائم وأنه لا حرج في ذلك سواء من جنابة أو للتبرك، لا بأس بذلك، لا يفسر. نعم.
قال رحمه الله: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. وقال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك. وقال الحسن: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
هذه الترجمة معقولة لبيان حكم الأكل والشرب والجماع للصائم وهو ناسي من حيث فساد صومه أو صحته. قوله إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، حديث دليل على أن من أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة ولا إثم، وهذا الذي عليه الجمهور، ومثله من جامع ناسيا فصومه صحيح في أصح قول العلماء. وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أن من أكل أو شرب ناسيا فعليه القضاء لأن صومه باطل، لأن الصوم قد فات ركنه فركنه الامتناع عن الأكل والشرب، فإذا أكل أو شرب فصومه باطل. ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث الباب يرد على مالك قوله. فهل يقاس ذلك على أركان الصلاة مثلا؟ إذا ترك ركنا ناسيا تبطل صلاته؟ لا، أن هذا فيه نص. فقول الإمام مالك هنا رحمه الله تعالى مردود والقياس غير صحيح، كما حكم مالك بذلك حيث ثبت عن مالك أنه قال: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصواب القول الأول أن من أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح، وكذلك لو جامع ناسيا. لكن هل يقع ذلك إذا نسي الرجل تنسى المرأة أو أي أيضا كلهم ينسوا؟
قد يكون.
قال: وإذا كان ناسيين أم كان متذكرين أو هي متذكرة أو متذكر، فهذا شأن آخر. قال بعض العلماء: إذا جامع ناسيا فسد صومه عليه القضاء، وهذا ضعيف. وحجة من أوجب القضاء على المجامع أنه قال: الجماع له مقدمات فلا يمكن وقوعه ناسيا. يقال له: كذلك الأكل له مقدمات، فإذا أكل ناسيا فالنسيان لا حيلة فيه، ويستوفي ذلك الأكل والشرب والجماع على الصحيح من أقوال العلماء. وقد يقول البعض: كيف تكون المساواة بين الصائم إذا جامع ناسيا مع من أكل أو شرب ناسيا، مع أن النص جاء بالأكل والشرب فقط؟ ومن المعلوم أنه لا قياس في العبادات، ومثله نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل متكئا. قال بعض العلماء: لا يقاس الشرب عليه فلا نهي عن الشرب متكئا. والجواب أن الحكم واحد، لأن العلة واحدة وهي النسيان، فالمعنى واحد والحكم أيضا يكون واحدا. وأما مسألة المرأة التي يجامعها زوجها في نهار رمضان وهي جاهلة بالحكم، فإن الواجب عليها القضاء كما حصل في المسيء في صلاة، قضى ولا إثم عليه، لأنها لا تغدر بالجهل، فيجب عليها أن تسأل، وليس الجهل كالنسيان، فالنسيان لا حيلة فيه، لكن الجهل لا تغدر به، لأنها تجد العلماء ولا تسألهم، وعليها التوبة والكفارة إن كانت تستطيع وهي العتق. فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين، فإن عجزت أطعمت 60 مسكينا عن كل يوم. نعم. في ماذا؟
إذا كانت جاهلة يعني.
التوبة من عدم السؤال.
قال رحمه الله: باب سواك الرطب واليابس للصائم. ويذكر عن عامر بن ربيعة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاق وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد أو أعد ما لا أحصي أو أعد. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقص الصائم من غيره. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عطاء وقتادة يتبلع ريقه.
هذا عندنا مطهرة للفم السواك تخدم كلمة السواك.
نعم شكرا.
ولا مطهرة للفم مرضاة للرب فقط.
عندي السواك
عندكم جميعا السواك. طيب.
حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران قال رأيت عثمان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه.
هذه الترجمة معقولة لبيان أن الصائم له أن يستخدم السواك الرطبة واليابس مطلقا في أول النهار وآخره. وأما حديثه إذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي الذي يخرجه الدارقطني في سننه هو حديث ضعيف لا يحتج به. وقال بعض أهل العلم يحتج بهذا الحديث على أنه يكره السواك في آخر النهار حتى لا يزيل الخلوف. والصواب أن الصائم له أن يستاك مطلقا. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله آثارا تعيد ما ذهب إليه. وقوله ويذكر عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. في الحديث ضعف، لهذا علق المؤلف إسناده بصيغة التمرير. قال ماذا؟ ويذكر. قوله وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، في رواية مع كل صلاة. قوله ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد الجهني عن النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يروون مشروعية السواك. قوله ولم يقص الصائم من غيره، هذا وجه الدلالة. قوله وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مطهرة أي السواك للفم مرضاة للرب، هذا الحديث رواه النسائي بسند جيد. وقد علقه المؤلف بصيغة الجزم، فإذا كان هذا وصف السواك فكيف يحرم الصائم منه وهو مطهرة للفم مرضاة للرب. لكن ينبغي أن يكون السواك لينا لا يجرح اللثة وأن لا يكون فيه طعم كنعناع أو حرارة أو غير ذلك. قوله وقال عطاء وقتادة يبتلع ريقه، يعني أنه مباح لا شيء فيه. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن الصائم بل عمم مشروعية السواك، فذلك فدل على مشروعيته للصائم وغير الصائم. وقوله رضي الله عنه حمران والعثمان رأيت عثمان رضي الله عنه يتوضأ فأفرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح رأسه ثم مسح رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا. هكذا وصف حمران وضوء عثمان رضي الله عنه. وإذا غسل اليسرى قبل اليمنى هل يصح الوضوء أم لا يصح؟ يصح عند الجمهور، وقيل لا يصح لحديث ابدأوا بما يأمنكم، فالأولى أن يبدأ باليمنى من باب الاحتياط. قوله ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا دليل على أن الوضوء وصلاة ركعتين بدون حديث النفس من أسباب مغفرة الذنوب الماضية. والحديث دليل على جواز استعمال السواك الرطب قياسا على أن المتوضئ يتمضمض فالماء يدخله الصائم في فمه وهو رطب، فكذلك السواك الرطب من باب أولى. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين الصائم وغيره. وأما بلغ الريق بعد التسوك فإذا لم يكن في السواك شيء فلا بأس، وأما إن كان في شيء كالنعناع مثلا فلا يبتلعه. واستعمال المعجول لا بأس به، ولكن يتحرز من دخوله إلى حلقه لأن له نفوذا قويا. نعم.
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليستنشق بمنخله بالماء ولم يميز بين الصائم وغيره. وقال الحسن:
بمنخره
الماء ولم يميز بين الصائم وغيره. وقال الحسن: لا بأس بالصعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويرتحل. وقال عطاء: إن مضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره أن يزدرد ريقه وما بقي في فيه، ولا يمضغ العلك، فإن ازداد ريق العلك لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه، فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس لا يملك.
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة آثارا ولم يذكر شيئا من الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه لم يثبت عنده شيء على شرطه في هذا الباب. وهذا من دقائق فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فإنه لا يترك بابا إلا وطرقه وبحثه من جميع النواحي ويستدل بالآثار ولو من بعد. قوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء ولم يميز بين الصائم وغيره، لم يفرق، فهذا دليل على مشروعية الاستنشاق للصائم. وأما السوائل التي تخرج من الأنف مثل النخامة فيحرم على الصائم بلعها ويجب أن يلفظها، قال العلماء: إذا وصلت إلى فمه ثم ابتلعها أفطر، لأنها من جنس الأكل والشرب. أما إذا كانت في الحلق أو الصدر فلا تؤثر. قوله: وقال الحسن، يعني البصري أبو سعيد: لا بأس بالصعوط للصائم إذا لم يصل إلى حلقه ويرتحل. فالصعوط يكون في الأنف، فلا بأس به للصائم إن لم يصل إلى حلقه، لأن الصائم يستنشق الماء فكذلك الصعوط، والأولى تركه يعني الصعوط لأنه يخشى وصوله إلى الحلق، ولأن الأنف منفذ يعني إلى الجوف، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، يعني فلا تبالغ. بخلاف العين والأذن فإن منفذهما ضعيف، ولهذا إذا قطر في أذنه أو في عينه فلا يؤثر على الصيام على الصحيح. وكذلك الكحل فلو أن يكتحل، والأولى ترك ذلك أو تأخيره إلى الليل، بقول بعض العلماء: إذا وجد طعم الكحل في حلقه أفضل. فإذا صام قضى احتياطا فهو أولى، وإلا فالأصل أنه ليس منفذا. قوله: وقال عطاء، يعني ابن أبي رباح ابن عباس: إن تمضمض ثم أفرغ ما في فمه ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه، يعني إن لم يبق شيء، إذا لم يبق شيء، إذا زال ولم يبق شيء فالمضمضة لا تؤثر. نعم. نعم، أن يزدرد ريقه إن لم يزدرد، حديث هكذا إن لم يزدرد ريقه. قوله: ولا يمضغ العلك، نسمى عندنا اللبان، فإن ازدرد ريق العلك لا أقول أنه يفطر ولكن ينهى عنه. هذا قول عطاء، ولكن على الإنسان ترك ذلك لأنه يتحلل منه طعمه كالحلوى، ولا وجه لتوقف عطاء هنا في العلك، بل الصواب أنه يفطر، فالعلك ليس مثل الماء، ولا سيما العلك في هذه الأيام له طعم، اللي بقى ليه طعم ولا ليه طعم. وإذا استنثر ثم تحرك الماء إلى حلقه بدون، يعني الكلام هذا كله في العلك الذي هو ماذا؟ بدون طعم، يسمون لبان الذكر، أما الأنثى تفطر. وإذا استنثر ثم تحرك الماء إلى حلقه بدون اختياره أو صار إلى حلقه ذباب أو غبار فصومه صحيح، لأن هذا بدون اختياره ويعفى عنه. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا جامع في رمضان. ويذكر عن أبي هريرة رفعه: من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه.
غير علة ولا غير عذر؟
أنا من غير علة، شو نسختي؟
لا لا، في نسخة معروف من غير عذر. نعم.
من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإنصامه. وبه قال ابن مسعود وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد يقضي يوما مكانه. حدثني عبد الله بن منير سمع يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى هو بن سعيد أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام بن خويلد عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه احترق، فقال ما لك؟ قال أصبت أهلي في رمضان فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق، فقال أين المحترق؟ قال أنا. قال تصدق بهذا.
هذه الترجمة معقولة لبيان حكم الجماع في نهار رمضان، وكون المجامع غير معذور إذا جامع مختارا. وأراد المؤلف بهذه الترجمة أن يبين أن الحكم في الجماع عمدا يوجب الكفارة المغلظة والمرتبة كما ذكر الله عز وجل، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فيطعم 60 مسكينا مثل كفارة الظهار، وعليه التوبة وعليه قضاء ذلك اليوم. ثلاث أشياء: القضاء هو أهمها، والتوبة هي أهمها، والقضاء والكفار. أما الفطر بالأكل والشرب عمدا فهو كبيرة من كبائر الذنوب، واختلف فيه السلف على قولين أرجحهما وجوب القضاء إذا أكل أو شرب متعمدا. وقال بعض أهل العلم لا يقضي لأن ذنبه عظيم أكبر من القضاء، وقال آخرون يقضي مع التوبة والاستغفار. قوله ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه من أفطر، يعني للنبي عليه الصلاة والسلام، من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإنصامه. وبه قال ابن مسعود رضي الله عنه، أي وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه، وهكذا ذكر المؤلف رحمه الله التعليق بصيغة التمرير ويذكر. والمعنى أن المفطر عمدا لا يقضي، وهو قول ضعيف لاضطراب الحديث الذي استدلوا به، فالصواب القضاء والتوبة والكفارة، أن هذا ذنب عظيم. قوله وقال سعيد بن المسيب والشعبي عامر بن شراحيل وابن جبير يعني سعيد وإبراهيم يعني ابن يزيد النخعي وقتادة بن دعامة وحماد من؟ ابن زيد ولا ابن أبي سليمان ولا حماد بن زيد يقضي يوما مكانه. هذا هو الصواب، أن من أفطر عمدا بغير جماع يقضي يوما مكانه مع التوبة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث المجامع في نهار رمضان واختصره، لكن سيأتي به المؤلف بعد ذلك مفصلا. وفي هذا الحديث دليل على أن الإفطار في رمضان من غير عذر للجماع أو غيره كبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل على قوله إنه احترق، فقال أين المحترق؟ وفي لفظ أن الرجل قال هلكت وأهلكت، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أهلكك؟ قال أصبت أهلي في رمضان. وهذا دليل على أن المعاصي هلاك وأنها سبب في الوصول إلى النار التي تحرق الإنسان، فالواجب عليه أن يتوب إليها إلى ربه منها. وفيه دليل على وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان، وفيه أن الكفارة لا تأتيه وأنها مثل كفارة الظهار، ولا يجوز المرأة أن تطيع زوجها في هذا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والكفارة فهي عتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا بعذر شرعي، فإذا أفطر بدون عذر شرعي يبدأ من جديد. فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا، وأنها تسقط عند العجز، وقيل لا تسقط اختيار سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله أنها تسقط مع العجز، وذهب بعض العلماء إلى أنها لا تسقط، فربما يغتني الفقير لقول النبي عليه الصلاة والسلام تصدق بهذا، لكن قول بعض العلماء تسقط لأن الكفارة لا تصرف إلى النفس أو العيال. وأما إذا استمنى بيده فأنزل وهو صائم، فهذه مسألة فيها تفصيل. الاستمناء باليد حرام، وهو من العدوان، قال الله عز وجل فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني وراء الزوجة والسلية، فهذا عدوان. فإذا استمنى وهو صائم فسد صومه، لأن هذا من الشهوة التي يدعى الصائم، لقول الرب سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الصائم يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجله، وعليه القضاء والتوبة وليس عليه كفارة، فالكفارة خاصة بالجماع.
محمد بن أبي سليمان شيخنا شيخ أبي حنيفة.
حماد بن أبي سليمان
شيخ أبي حنيفة.
طيب
ذكر الحفص.
نعم حماد بن أبي سليمان ليس حماد بن سلمة. حماد بن أبي سليمان. نعم.
قال رحمه الله تعالى
حتى عندك الزوج طبعا. نعم.
باب إذا جامع في رمضان ولم يقل له شيء فتصدق عليه فليكفر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال يا رسول الله هلكت. قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام عام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل. قال أين السائل؟ فقال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك.
قوله فتصدق عليه فليكفر في إشارة من المؤلف أن الإعسار يسقط الكفارة أم لا يسقطها؟ لا يسقطها بل تبقى في ذمته وهذا قول الجمهور. ولعله أظهر خلاف الاختيار سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى قال إنها تسقط. على كل حال هذان قولان العلماء لكن الجمهور على أنها لا تسقط وهذا الأظهر والله تعالى أعلم. هذا هو الحديث السابق في الترجمة السابقة أعاده المؤلف رحمه الله لاستنباط الأحكام. وهذه عادة البخاري أنه يقطع الحديث أو يذكره أكثر من مرة من أجل ما يتعلق به من أحكام ويبوب على ذلك. فذكر مثلا حديث النية في كم باب؟ في 7 أبواب. وفي أيضا دليل على أن الجماعة في نهاية رمضان كبيرة لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم رجع على قوله هلكته. قال خذها فتصدق بها أي قال له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وهذا الرجل جامع وليس عنده شيء فجاء بعرق يعني مكتل فتصدق عليه وهذا على أن الإعسار لا يسقط الكفارة بل تبقى في ذمته وهو قول الجمهور وظاهر اختيار البخاري. وقال بعض أهل العلم إن الكفارة تسقط بالعجز والإعسار كما سبق وقول سماحة الشيخ عبد العزيز. واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أطعمه أهلك والكفار لا تصرف إلى النفس أو الأهل ولم يبين النبي عليه الصلاة والسلام استقرارها في ذمته إلى حين يساره بل سكت فدل على أنها سقطت عليه عنه. طبعا هذا الكلام أيضا كلام قوي ولا ما هو قوي؟ كلام قوي جدا اختار الشيخ من بس. وفي دليل لكن الإنسان يحتاط دائما في العبادة يحتاط العبادات وهذا من أصول مذهب الحنابلة الاحتياط في العبادة. وفي دليل على أن الكفارة على الترتيب فيعتق رقبة فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين فإن لم يجد أطعم 60 مسكينا. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن المجامع في نهاية رمضان يعطى من الكفارة إن كان فقيرا. فلو أعد لك أحد من كفارة يجوز أن تكفر به أهدى لك أضحية أهدى لك عقيقة لا بأس لا بأس أن تستعملها. نعم.
قال رحمه الله باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الأخر وقع على امرأته في رمضان. فقال أتجد ما تحرر رقبة؟ قال لا. قال تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال أفتجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيب. قال أطعم هذا عنه. قال على أحوج منا ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال فأطعمه أهلك.
هذا الحديث لا زال المصنف رحمه الله تعالى يكرره لاستنباط الأحكام كما سبق وأن هذه عادة الإمام البخاري رحمه الله تعالى. إن الأخر هكذا بهمزة غير ممدودة غير الآخر يعني الأبعد يقصد نفسه. قوله فأطعمه أهلك استدل به بعض العلماء العلمي على أن المجامع في نهار رمضان يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج. وقال آخرون من أهل العلم لا يطعم أهله من الكفارة لأن الكفارة لا تصرف إلى النفس أو العيال، يعني من يعوله الإنسان، والذي أذن له في صرفها إلى أهل ليس على سبيل الكفارة إنما على سبيل الصدقة، والكفارة تبقى في ذمته. وقيل إن الكفارة سقطت عنه بالإعصار كما سبق. نعم. نعم. لا على سبيل الصدقة. نعم.
قال رحمه الله: باب الحجامة والقيء للصائم. وقال لي يحيى بن صالح: حدثنا معاوية بن سلام ابن سلام حدثنا يحيى
كل سلام بالتجديد ما عدا عبد الله بن سلام الإسرائيلي وعبد الله بن سلام البيكندي محمد بن سلام شيخ البخاري، كل ما على ذلك عبيد بن سلام الصحابي عبد الله بن سلام هذا التخفيف، وشيخ البخاري البيكندي هذا أيضا بالتخفيف كله سلام. نعم.
قال: حدثنا معاوية بن سلام حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان سمع أبا هريرة رضي الله عنه إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج. قال: ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر والأول أصح. وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم ثم تركه فكان يحتجم بالليل. واحتجم أبو موسى ليلا. ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة احتجموا صياما. وقال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى. ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. وقال لي عياش: حدثنا عبد الأعلى حدثنا يونس عن الحسن مثله. قيل له: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. ثم قال: الله أعلم. حدثنا معل بن أسد قال: حدثنا وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم هو محرم واحتجم هو صائم. حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة قال: سمعت ثابتا البناني سئل أنس بن مالك: كنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وزاد شبابة: حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله: باب الحجامة والقيء للصائم، هذه الترجمة معقولة لبيان حكم الحجامة والقيء للصائم. ولا ثابت ذكر تابعة الترجمة يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ليعيد بها الترجمة ثم يعقبها بالأحاديث فتكون دليلا عليها. وهذه طريقة البخاري رحمه الله تعالى في ترجمة، يعني هنا ذكر ماذا في الأول؟ يفطر ولا لا تفطر؟
لا تفطر.
أكثر على أنها لا تفطر. قوله: وقال لي يحيى ابن صالح حدثنا معاوية بن سلام حدثنا يحيى عن عمر ابن الحكم ابن ثوبان سمع أبا هريرة رضي الله عنه إذا قاء فلا يفطر، يعني إذا قاء بدون أن يستدعي القيء، يعني رغمه القيء. أما إذا قاء عامدا واستدعى القيء فإنه يفطر على الصحيح. ورد فيه حديث: من زرع القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء عامدا فليفطر، كما عند أهل السنة الإمام أحمد. واستقاء عامدا يعني أدخل أصبعه في حلقه أو غمز بطنه أو نظر إلى شيء استدعى أنه يقيء أو شم شيئا يقيء به. أما إذا تقيأ بدون اختياره فلا شيء عليه على الصحيح. قوله: إنما يخرج ولا يولج، يعني يصح الصوم مع خروج القيء، بخلاف ما إذا وصل إلى جوفه شيء فإنه يفطر. قوله: ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه يفطر والأول صح، يعني كان أبو هريرة له قولان: الأول لا يفطر والثاني يفطر، والأول صح، يعني أن القول بأنه لا يفطر إذا تقيا بدون اختياره أصح. قوله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما وأكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج. الصوم من الذي يدخل في الجوف لا الذي يخرج منه، ولكن هذا حكم الأغلب وليس عاما، لأن الحيض الذي يأتي المرأة مما يخرج، وكذلك الحجامة ما يخرج، وليس ولا شك أن الحيض مطلب الصوم، وأما الحجامة فهي خلاف كبير. والتبرع بالدم لا يفطر قياسا عن الحجامة، لأن الحجامة فيها خلاف، والجمهور على أنها لا تفطر، لكن إذا أراد الإنسان أن يوجهها بالليل فإنه أحوط وأبرأ بذمته، وإن قضى احتياطا فهو أفضل. ولعل ابن دائما ترى الفطر فيما أذكر أنهم يرون الفطر على مذهب الإمام أحمد لحديث شداد بن أوس الذي هو نعم أفطر الحاجم والمحجوم. قوله وكان ابن عمر يحتجم وهو صائم ثم تركه فكان يحتجم بالليل واحتجم أبو موسى ليلا. ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة احتجموا صياما. وقال بكير عن أم علقمة كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهد. في هذه الآثار أن الحجامة لا تفطر. قوله يروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا قال أفطر الحاجم والمحجوم. وقال لي عياش حدثنا عبد الأعلى حدثنا يونس عن الحسن مثله فيهما أن الحجامة تفطر. فالآثار بعضها فيهما يدل على أن الحجامة تفطر وبعضها فيهما يدل على أنها لا تفطر. من أجل هذه الآثار اختلف العلماء في القي والحجامة للصائم هل يفسدان الصوم أو أحدهما يفسد والآخر لا يفسد. أما القي فيه أقوال ثلاثة. الجمهور على التفرقة قالوا فيه تفصيل بين من سبقه القي أو ذرعه وذرعه بدون اختياره فلا يفطر، وبين من تعمله فإنه يفطر، واعتمدوا في ذلك على حديث من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقى عمدا فليقض. وهذا هو الأظهر والله أعلم. وقال بعض العلماء لا يفطر مطلقا تعمد أو لا، هو ظاهر اختيار المصنف البخاري رحمه الله. وقيل يفطر يفطر مطلقا. وأما الحجامة للصائم فمختلف فيه اختلافا شديدا، والجمهور على أن الحجامة لا تفطر مطلقا، واستدلوا بحديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. وحديث أنس رضي الله عنه أنه سئل أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وبعض الشافعية إلى أن الحجامة تفطر، وهو قول بعض الصحابة وبعض التابعين وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم والشيخ وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. وهذا القول هو الأرجح والأحوط، فإذا احتجم فإنه يقضي ذلك اليوم. ويقاس على الحجامة الفصل وسحب الدم بإبرة إذا كان الدم كثيرا. أما القليل من الدم الذي يخرج من رأس الإصبع للتحليل فلا شيء عليه، وكذلك الرعاف والجراحات اليسيرة لا تؤثر وقال ابن القيم في زاد المعاد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم لا يتم للجمهور الاستدلال به على أن الحجامة لا تفطر إلا إذا تمهدت أربعة أمور، فنستطيع حينئذ أن نقول إن الحجامة لا تفطر. أحدها أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في صيام فرض لا في صيام النفل، فيحتمل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام احتجم في صيام وحينئذ فلا بأس أن يفطر. الثاني أن يكون احتجم وهو مقيم غير مسافر، فالنبي عليه الصلاة والسلام يحتمل أن يكون احتجم وهو مسافر لأن المسافر له أن يفطر. الثالث ألا يكون منسوخا، ويحتمل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام احتجم ثم قال أفطر الحاجم والمحجوم كما في حديث شداد ابن أوس، يعني فيكون قوله نسخ الحكم السابق. الرابع أن يكون احتجم وهو صحيح غير مريض، لأنه يحتمل أن يكون احتجم لأنه مريض والمريض يصح له أن يفطر. فإذا تمهدت هذه الأمور الأربعة أمكن الاستدلال بالحديث على أن الحجامة لا تفطر الصائم، وهي أن يكون احتجم صحيحا مقيما في صوم الفريضة بعد قوله أفطر الحاجم والمحجوم. أما إذا لم تتمهد هذه الأمور الأربعة فلا يمكن الاستدلال بحديث ابن عباس على أن الحجامة لا تفطر. واستدل الإمام أحمد ومن معه على أن الحجامة تفطر بماذا؟ بحديث شداد بن أوس رضي الله عنه، هو عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه، هو صحيح. وحديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللجنة الدائمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم. أما الحاجم فيفطر عقوبة له، وأما المحجوم فلخروج الدم. وأجاب الجمهور عن حديث شداد بأجوبة منها: الأول
ترجيح حديث ابن عباس على حديث شداد، وقالوا إن حديث ابن عباس أصح سندا من حديث شداد لأنه في الصحيح، وأما حديث شداد فعند الإمام أحمد. الثاني أنهم تأولوا قول النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم فأولوه بما سيعول إليه، والمعنى أنهما سيفطران يعني سيعول أمرهما إلى الفطر، كقوله تعالى قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وفسر له يوسف عليه السلام بأنه سوف يخرج من السجن ويعصر الخمر، ولا يخفى تكلف هذا التأويل، ويقرب من هذا التأويل تأويل البغوي في شرح السنة قال معنى أفطر الحاجم المحجوم تعرض للإفطار. أما الحاجم فإنه لا يأمن وصول الماء إلى جوفه عند المص، وأما المحجوم فإنه لا يأمن ضعف قوته عند خروج أو لا يؤمن ضعف قوته عند خروج الدم فيؤول أمره إلى ألف. الثالث أجابوا عن حديث شداد بأنه منسوخ، وأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم ناسخ له، لأن هذا في حجة الوداع، قال هذا ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار، وقبله الإمام الشافعي كما في مغني المحتاج، وهو كذلك منسوخ بحديث أبي سعيد أرخص النبي عليه الصلاة والسلام في الحجامة للصائم، وإسناده صحيح فوجب الأخذ به، ولأن الرخصة لا تكون إلا بعد العزيمة، لكن الحديث اكتب في رفعه ووقفه أي حديث أبي سعيد، ولا أشاهد من حديث أنس لكن في متنه نكارة. فالمعتمد عند الجمهور النسخ، وأن حديث شداد منسوخ بحديث ابن عباس. ذكر أيضا حديث ابن عباس أن النبي احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم، وسبق الكلام عليه في الحديث السابق. قوله يسأل أنس ابن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. وزاد شبابته يعني ابن سوار حدثنا الشعبة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فالحديثان سل بهما الجمهور على جواز الحجامة للصائم، والأظهر والله تعالى أعلم أنها لا تفطر، لأنها تفطر، وهذا اختيار اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، أن الحديث صريح أفطر الحاجم والمحجوم. وأما حديث ابن عباس أيضا ففي رواية أفطر احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم، ومرة قال وهو محرم. الحديث كما قال ابن أحمد مضطرب من هذا من جهتي، قال مرة محرم وقال مرة صائم. وحديث شداد في الباب صريح أفطر الحاجم والمحجوم. نعم. نعم يا نقص في هناك رواية احتجم وهو محرم، والحديث في مخرجه واحد هو ابن عباس، والقصة واحدة، ليس أنه مرة احتجم وهو صائم ومرة احتجم وهو محرم، إن هذا كان في حجة الوداع. ولعله إن صح وقلنا بعد من اضطراب كان هذا ليلا وليس نهارا. نعم. لو ماذا هذا مختلف في وقفه ورفعه. نعم.
أحمد الإمام رحمه الله على الرب.
نعم قال ذلك الإمام أحمد. لا ننتهي. نعم.
ما في شيء منك.
أقرأ طبعا. لا
بعد. قال رحمه الله باب الصوم في السفر والإفطار. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني سمع ابن أبي أوفى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل انزل فاجدح لي، قال يا رسول الله الشمس، قال انزل فاجدح لي، قال يا رسول الله الشمس، قال انزل فاجدح لي، فنزل فجدح له فشرب ثم رمى بيده هاهنا ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم. تابعه جرير وأبو بكر بن عياش عن الشيباني عن ابن أبي أوفى قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا أبي عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله إني أسود الصوم حاء. وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال الأسلمي قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر؟
أصوم ولا أصوم؟
عنديش مقصود
هذا الأثر أصوم بالهمزتين استفهام.
أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر.
هذه الترجمة معقولة لبيان أن المسافر مخير بين الصوم والإفطار، لكن الفطر أفضل إلا إذا شق عليه الصوم فإنه يكره له الصوم. والحديث الآتي ليس من البر الصيام في السفر يكون معناه ليس من البر الكامل للجمع بينه وبين حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم في السفر. قوله فجدح لي، الجدح معناه تحريك السويق بعد خلطه بالماء بعود مجنح الرأس. انظر اجدح واجدع، الظاهر أن هذا في الماء وهذا في نجدح في الطعام واجدع في الماء. قوله قال يا رسول الله الشمس، قال انزل فاجدح لي، قال يا رسول الله الشمس يعني الحمرة بعد غروب الشمس، وفي دليل على أنه لا عبرة بالحمرة أو الصفرة التي تبقى بعد غروب الشمس على الجدران وفوق رؤوس الجبال. وفي لفظ قال يا رسول الله إن عليك نهارا، قال انزل فاجدح لي، قال يا رسول الله لو أمسيت. قوله فشرب يعني النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام. قوله ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، يعني إذا غربت الشمس. ورأيتم الليل أقبل منها هنا يعني من جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا من جهة المغرب فقد أفطر الصائم. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما في السفر، ومراجعة هذا الرجل دلت على أنه ظن أنه خفي عليه على النبي عليه الصلاة والسلام وجود الحمرة وجود الحمرة. قالوا قال يا رسول الله الشمس أي الحمرة، وفي اللفظ المتقدم إن عليك نهارا، وفي أيضا لو أمسيت، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول انزل انزل فاجدح لي يعني أخلط السويق بالماء على هيئة يعني هيئه للإفطار. وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام هنا أفطر على السويق، وكان يفطر على التمر، وهذا محمول على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجد تمرا فأمر أن يصنع له شراب من السويق وهو الحب المحموس، وإلا فالتمر أفضل. وقوله أصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. حمزة ابن عمرو الأسلمي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصيام في السفر، فخيره النبي عليه الصلاة والسلام بين الصيام والفطر، يعني أن يأتي الأحب إليه، فإذا رأى الصيام في رمضان وفي غيره أقوى له أنشط مع الناس صام، وإن كان يشق عليه لأن الوقت حار أو غير ذلك فالأفضل له الفطر ويكره في حقه الصوم. وفيما أذكر اللجنة الدائمة ذهبت إلى القول اللجنة الدائمة ذهبت إلى أنه لأن الفطر أفضل مطلقا في السفر، وهذا الأثر لحديث حمزة بن عمرو الأسلمي. نعم الأفضل أن يفطر لا سيما إن شق عليه. نعم
جدع يجدعوا جدعا الأنف أو أحد الأطراف قطعه، ومن جدع عبده جدعناه، جدعه يعني سجنه وحبسه، جدع عياله يعني قتل عليه في العيش، جدع الصبي يعني لم يحسن تغذيته.
غير ذلك هذا ما هو أنظر لسان العرب أوسع. نعم.
قال رحمه الله باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس. قال أبو عبد الله والكديد ماء بين عصفان وقديد.
هذه الترجمة معقولة فيما إذا صام أياما من رمضان ثم سافر هل يجوز له أن يفطر أو يجب عليه أن يصوم لأنه صام أول الشهر؟ وهذه مسألة خلافية بين العلماء، وبعضهم يقول إذا صام أول رمضان في البلد فليس له أن يفطر بخلاف إذا ما أدركه شهر رمضان في السفر. في الحديث دليل على أن من أدرك أياما من رمضان ثم سافر فلا بأس أن يفطر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر عام فتح مكة، فإنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد وهو ماء بين عسفان وخديد، أفطر فأفطر الناس، وهذا قول الجمهور وهو الصواب إن شاء الله. وقال بعض العلماء إن من استهل عليه رمضان في الحضر ثم سافر بعد ذلك فليس له أن يفطر، واستدلوا بقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولكن هذا القول ضعيف لمخالفة للسنة، وأما الآية فهي في المقيم وليست في المسافر. واستدل بهذا الحديث أيضا على أن الإنسان لو نوى الصيام من الليل في السفر وأصبح صائما فله أن يفطر في أثناء النهار وفي أثناء النهار، وهذا قول الجمهور وهو الصواب كما دل عليه الحديث. وقال بعض العلماء ليس له أن يفطر ما دام نوى الصيام من الليل، وهذا قول ضعيف غير صحيح. كذلك استدل الإمام أحمد وإسحاق بهذا الحديث على أنه لو نوى الصيام وهو مقيم في البلد ثم سافر أثناء النهار جاز له أن يفطر، واختار هذا المزني صاحب الإمام الشافعي، ومنع الجمهور من الفطر، وقال لو نوى الصيام وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار له أن يفطر بل يتم ذلك اليوم، فليس له أن يفطر بل يتم ذلك اليوم. والصواب أنه له أن يفطر لأن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر لما بلغ الكديد، وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام صام في سفره إلى مكة عام الفتح في رمضان فلما بلغ الكديد أفطر، فلما قيل له إن الناس شق عليهم الصيام أمر عليه الصلاة والسلام بالفطر، ثم لما قيل له إن بعض الناس قد صام قال أولئك العصاة لأنهم خالفوا أمره لهم بالفطر. نعم.
قال رحمه الله باب: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن إسماعيل بن عبيد الله حدثه عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة.
في هذا الحديث دليل على جواز الصيام في السفر، وهذا محمول عند بعض العلماء على أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك قبل قوله ليس من البر الصيام في السفر، أو أن هذا لمن لم يجد في نفسه أو أن هذا لمن يجد في نفسه قوة وتحملا فلا بأس بالصيام في السفر، ويكون حديث ليس من البر الصيام في السفر لمن شق عليه الصوم وأجهده من غير تحمل، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام صام مع مشقة لبيان الجواز. على كل حال الأفضل الفطر، نظر كلام ابن حزم أيضا يرى أنه لا ينعقد الصوم أصلا في السفر، فلو صام صيامه باطل، وهذا من أغلاطه. نعم.
ليش نشوفنا على مقدلة الحديث الكثير
على ماذا؟
الفطر.
نعم، على الإفطار. نعم.
من أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم عن أن الفطر المسافر أفضل من الصوم، وجدت المشقة أو لم توجد.
نعم.
وإن الصيام في حقه جائز. نعم. هو الإمام مسلم رحمه الله عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال وثق الحديث.
نعم، هذا هو الأظهر والله أعلم. لكن لو صام ليس كما قال ابن حزم لا ينعقد، لكنه ترك الأولى والأفضل. نعم، لا سيما مع المشقة، الجو حار مثلا جدا، بعض السنوات الصيام في شهر حار جدا، فحينئذ لا بأس، الأفضل أن يفطر.
شهدوا برواية مسلم،
هذه برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز من الرئاسة.
أي مجموعة الوجه؟ نعم شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله.
نعم.
استشهدوا بلفظ حديث مسلم شيخنا هي رخصة من الله.
والفوزان وقع عليه شيخ صالح.
هي رخصة من الله، فمن أخذ بها حسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. هذه رواية مسلم. الشيخ ابن قعود ابن غديان العفيفي الشيخ عبد العزيز ابن باز.
شيخ صالح لا يلعب. طيب.
قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر.
قوله عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصوم في السفر، معناه ليس من البر الكامل الصوم في السفر، فمن شق عليه الصوم في السفر فإن الصوم في حقه مكروه، فإذا لم يشق عليه فهو مخير بين الصيام والإفطار كما يدل عليه الحديث في الترجمة التالية. والعلماء اختلفوا في أيهما أفضل، قال بعض أهل العلم الإفطار أفضل لأن فيه أخذا بالرخصة، وقال آخرون الصوم أفضل لأن فيه إسراع في براءة الذمة، ولأنه لا يشق عليه إذا صام مع الناس وأعوان له، وهذا إذا لم يشق عليه، أما إذا شق فالصوم في حقه مكروه والفطر أفضل. نعم.
قال رحمه الله: باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار. حدثنا عبد الله بن مسلم.
الإمام البخاري ما شاء الله في هذا الجزء أو في فقه هذه المسألة نوع الأبواب جدا رحمه الله تعالى، أتى على كل الأحاديث متعلقة بهذا. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
هذا الحديث يدل على أن الإنسان مخير بين الصيام والفطر، وأنه لا كراهة في الصوم إذا لم يشق عليه، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، فمن شاء أفطر ومن شاء صام. نعم.
قال رحمه الله: باب من أفطر في السفر ليراه الناس. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بماء فرفعه إلى يده ليريه الناس، فأفطر حتى قدم مكة، وذلك في رمضان. فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر.
هذه الترجمة المعقولة لبيان حكم من أفطر في السفر ليراه الناس حتى يقتلوا به. قوله خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، من المدينة إلى مكة إلى آخره، في دليل على أن الفطر المسافر أفضل إذا كان ممن يقتدى به لفضيلة البيان، وفي دليل على أن الصائم إذا صام أول النهار أول الشهر في رمضان ثم سافر في أثنائه أنه لا حرج عليه أن يفطر. قوله وفيه الرد على من قال إنه ليس له أن يفطر إذا استهل عليه الشهر وهو مقيم، هذا قول ضعيف. نعم.
قال رحمه الله: باب وعلى الذين يطيقونه فدية. قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع: نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى قوله: على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال ابن نمير حدثنا الأعمش حدثنا عمرو بن مرة حدثنا ابن أبي ليلى حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك، فنسختها: وأن تصوموا خير لكم، فأمروا بالصوم. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ: فدية طعام مساكين، قال: هي منسوخة.
هذه الترجمة معقولة لبيان أن شرعية صيام رمضان دارت على ثلاثة أطوار: الأول التخير بين الصيام وبين الإطعام لمن يطيق الصيام، والصيام أفضل، قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. الثاني إيجاب الصيام حتما على المطيق دون المسافر والمريض، فعليهم القضاء إذا أفطر، لكن كان الإفطار من الليل ما لم ينم الصائم أو يصلي العشاء، فإذا نام أو صلى العشاء فإنه يحرم عليه الجماع والأكل والشرب إلى الليلة القادمة، ثم بعد ذلك حصلت لهم مشقة وتخونوا أنفسهم كما حدث مع قيس بن سرمة رضي الله عنه، وأنه غلبته عيناه وكان يعمل في أرض في أرض الله ثم أصبح صائما فغشي عليه رضي الله عنه في منتصف النهار فنزلت الرخصة وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن الآية. الثالث أباح الله الفطر في ليالي الصيام من أوله إلى آخره. ولهذا بوب المؤلف رحمه الله تعالى فقال باب وعلى الذين يطيقونه فدية. وقوله قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم الآية. فقوله على الذين يطيقونه فدية فيه التخيير، فيه التخيير، وهذه الآية فيها إيجاب الصوم حتما. وقال قوله وقال ابن نمير حدثنا الأعمش حدثنا عمرو بن مرة حدثنا ابن أبي ليلى حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه إلى آخره. فأمر بالصوم. الصحيح أن التي نسختها فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وأما هذه الآية وأن تصوموا خير لكم فهي مخيرة بين الصوم والإفطار لا أن الصوم أفضل. قوله عن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ فدية طعام مساكين قال هي منسوخة. انظر هل هذه قراءة متواترة. قال هي منسوخة يعني أن الآية الأولى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وفي قراءة مساكين منسوخة بقول فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا اختيار ابن عمر. وبعض العلماء يرى أنها ليست منسوخة وإنما هي في الشيخ الكبير والمرأة العجوز. ولعل هذا الأظهر الله أعلم. نعم.
قال ابن حزم الشافعي في مسألة المسافر في رمضان.
نعم.
قال رحمه الله في المحلى بالآثار مسألة ومن سافر في رمضان سفر طاعة أو سفر معصية أو لا طاعة ولا معصية ففرض عليه الفطر إذا تجاوز ميلا أو بلغ أو إيزاءه وقد بطل صومه حينئذ لا قبل ذلك.
قبل ماذا؟
ميل.
ميل.
نعم. قال إذا تجاوز ميلا أو بلغه أو إيزاءه وقد بطل صومه حينئذ لا قبل ذلك ويقضي بعد ذلك في أيام أخرى.
وهذا الخصر في الميل أيضا أظن محلى أيضا هذا من أغلاطه. هذا خطأ. كيف لا ينعقد؟ كيف لا ينعقد الصوم؟ الصحابة صاموا مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمرهم بالفطر. وأيضا إلا لما كان هناك مشقة قال أولئك العصاة وصام الصحابة صام التابعون. كيف يقال أن الصوم باطل وفاسد؟ هذا من أغلاطه. المساكين نافع. نعم بالجمع. يعني قراءة سبعية متواترة. نعم. نعم نعم طيب نعم.
قال رحمه الله باب متى يقضى قضاء رمضان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس أن يفرق بقول الله تعالى فعدة من أيام أخر. وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان. وقال إبراهيم إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم ير عليه طعاما. ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس رضي الله عنهم أنه يطعم ولم يذكر الله الإطعام إنما قال فعدة من أيام أخر. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. قال يحيى الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم.
هذه الترجمة رضي الله المصنف رحمه الله تعالى بيان حكم قضاء رمضان من حيث اشتراط التتابع فيه أو عدم اشتراطه رحمه الله الإمام البخاري. ومن جوازه على التراخي أو وجوبه على الفور. وذكر رحمه الله تعالى أثارا استدل بها وبالآية على أنه يجوز التفريق في قضاء رمضان ويجوز التراخي. قوله قال ابن عباس لا بأس أن يفرق يعني يفرق القضاء إذا كان عليه أيام من رمضان ولا يلزم تتابعه فلو أن يصل بعض الأيام ويفطر بعضا حتى يكملها. واستدل بقول الله تعالى فعدة من أيام أخرى. وهذا هو الحق أنه يجوز التفريق في القضاء لأن الله تعالى أوجب في القضاء عدة أيام أوجب عدة أيام ولم يشترط التتابع، ولم يشترط التتابع كما أنه يجوز التراخي وهو قول الجمهور، فيجوز أن يؤخر القضاء إلى رمضان الثاني، ولا يجوز له أن يؤخره بعد رمضان الثاني إلا لعذر، فوقت القضاء موسع من رمضان إلى رمضان، وإذا بقي من شعبان قدر الأيام التي عليه وجب عليه أن يقضي بأن يصوم هذه الأيام إلا إذا كان معه عذر كالمريض والمسافر. وقال بعض العلماء يجب التتابع، نقل ابن المنذر عن علي وعائشة رضي الله تعالى عنهما، هو قول بعض أهل الظاهر، والصواب أن التتابع ليس بواجب. قوله وقال سعيد بن المسيب، وتقول المسيب أيضا، في صوم العشر لا يصوم حتى يبدأ برمضان، يعني إذا كان عليه أيام من رمضان ويريد أن يصوم عشر ذي الحجة يبدأ بالأيام التي عليه من رمضان لأنها هي الواجبة، أما صيام تسع ذي الحجة فهو مستحب، والله سبحانه وتعالى لا يسأل الإنسان عن النافلة وإنما يسأله عن الفريضة. وبعض العلماء أجاز أن يتنفل ويصوم صوم النفل ولو كان عليه أيام من رمضان، لكن الصواب أنه ينبغي له أن يبدأ بالقضاء كما قال سعيد بن مسيب، ثم يصوم تسعة الحجة أو يصوم الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من الشهر أو أيام من المحرم، ولست أعلم يعني دليلا على هذا إلا قول سعيد بن مسيب. أما في الست من شوال فنعم، أنها متعلقة بماذا؟ بوقت من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، ستا من شوال. أما أنه لا يصوم العشر أوائل من ذي الحجة عند من يقول بصيامها إلا إذا قضى فلا أعلم وجها لذلك. قوله وقال إبراهيم إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومها ولم يرى عليه طعامها، إبراهيم بن يزيد. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه وسلم بن عباس أنه يطعم ولم يذكر الله الإطعام، إنما قال عدة من أيام أخرى. هذه المسألة في من فرط ولم يقض الأيام التي عليه حتى جاء رمضان الثاني، فإنه هذا تشتكي منه كثير من النسوة، تساهلنا لا سيما هن الشابات أنها كانت ترضع وأنها كانت حاملا وتبقى إلى العام الذي بعده، فإنه يصوم رمضان الحاضر ثم يصوم الأيام التي عليه من رمضان الأول، واختلفوا هل يطعم أم لا. قال بعض العلماء يطعم مع القضاء عن كل يوم مسكينة، وأفتى به بعض الصحابة لا ولا يصح الشاور المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، وهذا تأديبا له وردعا له وهو اجتهاد حسن. وقال بعض العلماء لا يطعم عليه لأن الله لم يذكر الإطعام، وهذا اختيار البخاري رحمه الله تعالى، ولم يذكر الله الإطعام، قال هذا تفقها، لكن القول بالإطعام قول حسن لأنه أفتى به بعض الصحابة. أما إذا كان معذورا ولم يفرط ولا شفي من مرضه قدر الأيام التي عليه فهذا يقضى، هذا يقضي وليس عليه شيء. قولها كان يكون علي الصوم من رمضان فلم فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، قال يحيى الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على جواز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان، لكن المبادرة بالقضاء أفضل. فعائشة رضي الله عنها اعتذرت لانشغالها بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه يحتاجها وقد تحتاج إلى الإذن، وقد لا يأذن لها إلا في شعبان، ولا يلزم من هذا أن تكون عائشة رضي الله عنها لا تصوم النوافل، كأن تصوم ستة أيام من شوال أو عاشوراء والتاسع قبله، أو تصوم تطوعا، فقد يحتمل أنها ترى أنه لا بأس في النفل ولتنفل قبل ذلك، لأن بعض العلماء يرى جواز التنفل قبل قضاء رمضان، الصواب أنه يبدأ بالواجب، فالواجب أهم ثم يتنفل. هذا العلم متعلق بالست من شعبان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان يعني أتم الصيام، الذي أفطر بعض الأيام هذا لم يتم رمضان. فالمرأة التي عليها أيام من رمضان الصواب أنها تبدأ بقضاء الأيام التي فاتتها، ثم بعد ذلك تصوم أيام الست من شوال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. والتي عليه القضاء لم تصم رمضان بعد، بل صامت بعضه، والفرائض مقدمة على النوافل، فإن بقي من شوال ما يسع صيام الأيام الست فيها فبها ونعمت، وإلا فيكتب لها ما نوته. وإذا صامت أياما من شوال ونوتها عن القضاء والست من شوال، فالأقرب أن صومها يقع عن القضاء فقط، وإن نوك عن الست فقط فإنه يلزم القضاء بعد ذلك. نعم.
كذلك من كان عليك إطعام لا يستطيع الصيام ولم يطعم في هذا السبب، لو هل يجوز له أن يخرج بعد رمضان خاطئ من قلب؟
نعم، تبقى في ذمته.
ألا شك نفس الفتوى فيه النية ويصوم النافل ويترك فيرفع عليه،
وأيضا من هذا الباب.
نعم.
نعم.
كلام ابن حزم في مسألة القصر في السفر.
قال ابن حزم في المحلى: مسألة من خرج عن بيوت مدينته أو قريته أو موضع سكناه فمشى ليلا فمشى ميلا فصاعدا فمشى ميلا فصاعدا صلى ركعتين ولا بد إذا بلغ الميل.
الله المستعان. ميل يعني كم كيلو؟
كيلو
1600 وشيء، 80 تقريبا مترا. يعني لو ذهب إلى السوق يفطر. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، وما جاء من آثار عن عبد الله بن عمر أنه أفضل مسافة الميل أو عن الرسول أقل مسافة 3 ميال، هذا في أنه نزل منزلا وليس منتهى السفر. نعم. طيب، لعل نقف عند باب الحياة الصوم والصلاة، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، صلى الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس الدورة الرمضانية من شرح كتاب الصيام من صحيح البخاري للإمام البخاري رحمه الله تعالى. أقرأ فيه على شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وبارك في عمره وعمله وأطال عمره على طاعته والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا نوى بالنهار صوما. وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول عندكم الطعام، فإن قلنا لا قال فإني صائم يومي هذا، وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء: إن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل.
ترد على الصحابة حتى ولو لم يتم.
خلاص.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذه الترجمة: باب إذا نوى بالنهار صوما، معقودة لبيان حكم نية الصوم بالنهار، هل يصح أو لا يصح؟ قال: باب إذا نوى بالنهار صوما، يعني هل يصح مطلقا أم لا؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن ظاهر الأدلة أنه تصح نية الصوم بالنهار إذا كان نفلا، وأما إذا كان فرضا فلا بد من أن يفرض النية بالليل. قوله: وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول عندكم طعام، على حذف حرف الاستفهام، أي هل عندكم طعام. قوله: فإن قلنا لا قال فإني صائم يومي هذا، فيفرض النية من النهار، لكن بشرط أن لا يكون فعل شيئا من المفطرات من الفجر إلى وقت النية. قوله: وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم جميعا، كلهم ينوون صيام النفل من النهار، لكن لا يكتب له الأجر إلا من حين نيته. فإذا أراد أن يصوم من الضحى الساعة 9 أو 10 مثلا أو بعد الظهر مثلا، فيشترط أن لا يكون فعل شيئا من المفطرات من الفجر إلى وقت النية. قوله: عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم صومه فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. هذا قبل أن يفرض رمضان في السنة الأولى من الهجرة، فكان صوم عاشوراء واجبا، ثم لما فرض رمضان نسخت فرضية عاشوراء على قول الجمهور وصار صومه مستحبا، فمن شاء صام ومن شاء ترك. والصائم الذي لا يصوم صوما واجبا أمير نفسه، يجوز له الفطر، فلو جاءه ضيوف مثلا أو دعي إلى وليمة فله الفطر، لكن إتمام الصيام أفضل إلا إذا كان في فطره مصلحة، كان يشق على الضيف أو يحرج الضيف أو حينئذ يكون فطره أفضل. واستدل الجمهور بهذا الحديث حديث سلمة سلمة بن الأكوع رضي الله عنه كما قال الحافظ النووي في شرحه على مسلم على أن صوم النفل يجوز بنية من النهار إذا لم يفعل مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا أن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل، لكنه ما نوى إلا من النهار. ومثل هذا الحديث ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال فإني إذا صائم، فدل على أن له أن يصوم في أثناء النهار. كذلك يدل على أنه الكبير من الناس وهذا الفضل من الناس قد لا يكون في بيته شيء. النبي عليه الصلاة والسلام دار على النساء كلهن واجتمع عليه كم امرأة؟ 12 امرأة ولا 9؟ طيب 9 نسوة، ومع ذلك ليس في بيوت إحداهن شيء. فقال إني صائم هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال فإني صائم. وأما صوم الفريضة فيشترط، وكذلك له أن يفطر كما ثبت في تتمة حديث عائشة رضي الله عنها السابق حيث قالت ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيث، فقال أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل عليه الصلاة والسلام. وأما صوم الفريضة فيشترط له النية من الليل كصوم رمضان أو صوم نذر أو كفارة أو قضاء رمضان، ولا يجوز الإفطار إلا بعذر لما ثبت في الحديث عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وفي رواية للدارقطني رحمه الله تعالى لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. وهذا الحديث أخرجه أصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أخته حفصة، وصححه النووي في المجموع وكذا الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء. وجمع العلماء بين الأحاديث في هذا بأن صوم الفرض لا بد له من النية بالليل، وصوم النفل يجوز النية من النهار إذا لم يفعل مفطرا. وقال بعض العلماء لا بد من تبييت النية من الليل فرضا كان أو نفلا، وقال آخرون يصح الصوم بنية من النهار فرضا أو نفلا، وهذان القولان ضعيفان، والأظهر الله أعلم التفرقة بينهما كما فرقت الأحاديث. فالفريضة لا بد أن ينويها من الليل، والنفل يجوز من النهار إذا لم يفعل مفطرا، لكن لا يكتب له من الأجر إلا من وقت ما نوى. وقال بعض العلماء يجوز أن ينوي قبل الزوال، يعني قبل زوال الشمس قبل الظهر، وأما بعد الزوال فلا. إذن هذه كم قول الآن؟ 4 أقوال، يجوز مطلقا، لا يجوز مطلقا، التفرقة، ويجوز قبل الزوال ولا يجوز بعد الزوال. والصواب أنه لو له أن ينوي، فلو كان ما أكل ولا فلو كان لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع من أول النهار، ثم لما أصبح الساعة 9 أو 10 أو بعد الظهر نوى الصيام يصح صيامه. نعم.
قال رحمه الله باب الصائم يصبح جنبا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال كنت أنا وأبي حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أخبرتا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة ومروان يومئذ على المدينة.
لماذا أبو هريرة خاصة؟ لأنه كان يرى خلاف ذلك. نعم.
فقال أبو بكر ف فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض، فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم. وقال همام وابن عمر وعبد الله بن عمر عن أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر، والأول أسند.
هذه الترجمة معقولة لبيان حكم الصائم إذا أصبح عليه جنابة، هل يصح صومه أم لا. قوله أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، دليل على أن من أصبح جنبا من جماع أو احتلام صح صومه، لكن بشرط أن يلزم الصوم فيمتنع عن الأكل والشرب ثم يغتسل ولو بعد الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، ويعجل بالاغتسال من أجل الصلاة لا من أجل الصيام. ولو استيقظ متأخرا عليه جنابة من احتلام أو غير احتلام فإنه يبدأ بالسحور أولا فيأكل ويشرب ثم يلزم الصوم ثم يغتسل ولو بعد الفجر، لأن الحديث دليل على أن من أصبح جنبا من جماع أو احتلام صح صومه بشرط أن يلزم الصوم قبل طلوعه ثم يغتسل بعد طلوعه، ولكن عليه أن يبادر حتى يدرك الجماعة، وهذا هو الصواب الذي عليه جماهير أهل العلم. وقال بعض التابعين لا صوم له، ثم ارتفع الخلاف واستقر ذلك إجماعا على أن صومه صحيح. قوله: وقال مروان عبد الرحمن بن الحارث: تقسم بالله لا تقرعن بها أبا هريرة، لأن أبا هريرة رضي الله عنه يفتي بأن من أدركه الفجر وهو جنب فلا صوم له. فلما روى هذا الحديث عبد الرحمن بن الحارث مروان وهو أمير المدينة، أقسم عليه أن يخبر أبا هريرة رضي الله عنه بهذا الحديث لأنه على خلاف فتوى. قوله: لا تقرعن بها أبا هريرة، أي لا تفزعن سمعه حتى تعلمه إعلاما صريحا. نعم. لا تفزعن. نعم. يعني رواية لا تقرعن لا تفزعن. قوله: فقال أبو بكر ومروان يومئذ عن المدينة، أي أمير. قوله: فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة. ذي الحليفة هذا ما هو؟ ميقات أهل المدينة، ويسمى الآن أبيار علي، سمي بذي الحليفة لكثرة نبات الحلفة فيه. أي إن عبد الرحمن بن الحارث ما أحب أن يأتيه، ثم لما التقى به في ذي الحليفة أخبره. قوله: وكانت لأبي هريرة هنالك أرض، أي مزرعة قريبة من ذي الحليفة بالمدينة. هذا أبو هريرة الفقير الذي كان يسقط من الجوع، يخر على وجهه من الجوع، صار له بعد ذلك مزرعة رضي الله عنه، لأنه في آخر الأمر تولى وصار له إمارة. قوله: فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك، أي لولا مروان وهو أمير المدينة فتجب طاعته، أقسم علي أن أخبرك ما ذكرته لك. قوله: فذكر قول عائشة، لعل هذا للمقام أبي هريرة هو راوية الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، فذكر قول عائشة وأم سلمة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يصوم. قوله: فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس، فالفضل بن العباس أخو عبد الله حدث أبا هريرة مثل هذا الحديث. قوله: هو أعلم، في رواية: وهن أعلم، أي أمهات المؤمنين، وهذا جعل أبا هريرة رجع إلى فتوى عائشة وأم سلمة، وفيه الرجوع للحق متى لاح للإنسان. قوله: وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر، والأول أسند، يعني أن الأول أقوى وأصح سندا، لكونه جاء من طريق كثيرة أو من طرق كثيرة بمعنى واحد، هو عدم الفطر لمن أصبح جنبا. نعم.
قال رحمه الله: باب المباشرة للصائم. وقالت عائشة رضي الله عنها: يحرم عليه فرجها.
هذا يسمى ماذا؟ يسمى معلقة. وقالت عائشة رضي الله عنها يحرم عليه فرجها. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه أو لإربه.
قال ابن عمر الإرب ما هو؟ أي الفرج. أما الأرب فتح بهمزة مفتوحة
حاجة.
يعني الحاجة.
قال ابن عباس مأرب حاجة. قال طاووس أولي الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء. وقال جابر بن زيد إن نظر فأمنى يتم صومه.
يعني الإرب هو العضو الذكر، أما الأرب هو حاجة الإنسان. نعم. هذه انتهيت.
نعم.
وقال جابر بن زيد إن نظر فأمنى يتم صومه.
يتم جواب شرط.
نعم.
هذا جواب الشرط يتم الظاهر ليس جواب الشرط. إن نظر فأمنى. انظر كلام الحافظ على يتم ويتم. هذه ترجمة معقولة لبيان حكم وشرط الصائم لزوجته هل يؤثر في الصيام أو لا يؤثر. قوله يحرم عليه فرجه، قولها رضي الله عنها يحرم عليه فرجها، فيه دليل على جواز تقبيل الصائم ومباشرته وأن صومه صحيح، لكن إذا خرج منه مني فسد صومه. قولها رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وأن اختيار البخاري ما هو؟ الجواز ولا عدم الجواز؟ لماذا؟ لأنه ترجم عليه وقال قول عائشة قدمه في الباب يحرم عليه فرضه يعني فقط. فيه دليل على جواز تقبيل الصائم مباشرته وأن صومه صحيح، لكن إذا خرج منه مني فسد صومه. وقوله رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، الحديث دليل على جواز تقبيل الصائم مباشرته وأن صومه صحيح، لكن إذا خرج منه مني فسد صومه. وإن خرج منه مذي فعلى قولين العلماء أصحهما أنه لا يفسد صومه، لأن المذي يبتلى به الإنسان، وقيل يفسد صومه بالمذي وهو المذهب مذهب الحنابلة. لكن إن كان الصائم يخشى من المباشرة أو القبلة يخشى خروج المني لكونه سريع الإنزال وجب عليه ترك المباشرة، لأن حفظ الصيام عن الإفساد واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن وقع منه إنزال المني وهو صائم فلا يخلو إما أن يكون خرج منه المني باختياره أو بغير اختياره، فإن خرج منه المني باختياره فسد صومه كان يباشر أو يقبل مختارا. وكذلك إذا كرر النظر وأنزل وعليه قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليه إلا في الجماع. وأما من وقع منه الإنزال بغير اختياره فإنه لا يفسد صومه، كإنسان فكر ثم أنزل بدون اختياره، أو أنزل في النوم باحتلام، أو نظر نظرة واحدة وكفى فأنزل بدون اختياره، فهذا صومه صحيح. قولها رضي الله عنها وكان أملككم لإربه، لإربه بالكسر أي عضو، والعضو هو الفرج، وأما لأربه بفتح الهمزة فالمراد الحاجة. قوله وقال جابر بن زيد إن نظر فأمنى يتم صومه، هذا محمول على النظرة الأولى التي نظرها بدون قصد وما ولم يكررها، فهذا معفو عنه، هذه النظرة معفو عنها. وإذا داعب الرجل زوجته في نهار رمضان وأكثر من المداعبة إلا أنه لم ينزل، فلما نام استيقظ فوجد منيا فماذا عليه؟ الظاهر والله أعلم أن هذا المني من المداعبة فعليه التوبة والاستغفار وعليه قضاء ذلك اليوم، لأنه تسبب في إفساد صومه وليس عليه كفارة إلا إذا شعر باحتلام فإن هذا لا يفطر. فعليه إذا ترك ذلك فينبغي عليه أن يترك ذلك، لقول الله عز وجل في الحديث القدسي في الصائم يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجله، فهذه من الشهوة التي يدعها الصائم. نعم.
قال رحمه الله باب القبلة للصائم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لا يريد قال جابر بن زيد النظر فأمنى، هذا لعله متعلق بالباب الذي قبله، هذا تكرار. نعم.
وجدت الترسي يعني لماذا هي مرفوعة،
لأن فعل الشرط هنا نظر هو ماضي مبني لا يظهر فيه الجزم، وجواب الشرط الأصل أن يكون فعلا مجزوما، لكن هنا جواب الشرط لم يأتي مباشرة بل جاء بينهما فعل آخر.
هو ماذا؟
فأمن بالفاء، وهو كأنه تفصيل أو نتيجة مترتبة بعد النظر. فصار المعنى إن حصل النظر ثم ترتب عليه الناس
ليش جواب الشرط؟
طيب نعم.
قال باب القبلة للصائم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه ليقبل بعض أزواجه وهو صائم فضحكت.
حدثت ولا ثم ضحكت؟
فضحكت
لعلها ثم أفضل.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت أم سلمة عن أمها قالت بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حض فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال ما لك أنفستي؟ قلت نعم، فدخلت معه في الخميلة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد وكان يقبلها وهو صائم.
انظر أنفستي وأنفستي وأنفستي، هذه الترجمة المعقولة لبيان حكم القبلة للصائم. قولها رضي الله عنها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت، ضحكت تعجبا ممن خالف هذا، أو أنها تعجبت من نفسها حيث تحدثت بمثل هذا الذي يستحي النساء من قول مثله للرجال. لكن هذا للضرورة هو تبليغ العلم، وقد يكون الضحك خجلا من إخبارها عن نفسها بذلك رضي الله عنها. قولها وكان يقبلها وهو صائم هذا هو الشاهد، وفيه جواز النوم مع الحائض والاضطجاع معها، وهذا لا حرج فيه إنما ممنوع الجماع. وهذان الحديثان اللذان ذكرهما المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة فيهما إباحة القبلة للصائم، وأن الصائم له أن يقبل، لكن إن كان يخشى من تحرك شهوته أو أنه لا يملك نفسه وجب عليه أن يمتنع حفاظا على الصوم حتى لا يتسبب في إفساده، وإن كان لا يخشى شيئا فلا بأس، وإذا أنزل بقبلة فسد الصوم وعليه قضاء ذلك اليوم وليس عليه كفارة، لأن الكفارة خاصة بالجماع. وفي جواز إطلاق النفاس على الحيض، قول عائشة أنا فستي، ولكن أنا فستي أنا فستي بفتح الفاء ماذا قال فيها؟
يتكلم شنو ضم النون، فتح النون ضم
فتح النون
نفست ونفست.
أنا فستي هذا يطلق على الحيض، وأنا فستي
على الحيض
وفستي
ورجح الوجهين في النهاية شيخ كلاهما صحيح، أنفستي أو أنفستي
على الحيض.
نعم
ما فرق؟
لا ذكر أقوال العلماء ورجح النوم سوا،
لكن هناك من يفرق بين أنفستي وأنفستي.
قال الحافظ أنفستي قال الخطابي أصل هذه الكلمة من النفس وهو الدم، إلا أنهم فرقوا بين بناء الفعل من الحيض والنفاس، فقالوا في الحيض نفست بفتح النون وفي الولادة بضمها نفست انتهى، وهذا قول كثير من أهل اللغة. لكن حكى أبو حاتم عن الأصمعي قال يقال نفست المرأة في الحيض والولادة بضم النون فيهما، وقد ثبت في روايتنا بالوجهين فتح النون وضمها.
طيب نعم بعضهم يفرق بعضهم لا يفرق، ولعل التفريق أوجه والله أعلم. نعم 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 مسلمة أنا في ستيل مسلمة. نعم
قال رحمه الله باب اغتسال الصائم. وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقي عليه وهو صائم، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم، وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء، وقال الحسن
أن يتذوق الطعام. نعم
لا، وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، وقال ابن عباس إذا كان صوم
مسعود،
وقال ابن مسعود إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا، وقال أنس رضي الله عنه إن لي أبزنة إن لي أبزنا أتقحم فيه وأنا صائم. وقال ابن عمر يستاق أول النهار وآخرة. وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب. قيل
يعني حوضا منقور في الحصى.
ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم
ماذا؟
عندي ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وصائم.
بعد ماذا؟
بعد إن لي أبزنا أتقحم فيه وأنا صائم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم
وقال النبي
ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم
طيب أنه استاك وهو صائم. نعم موجود هذا قري على شكل أيضا. نعم نعم.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا. وقال أنس إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم. ويذكر عن النبي
حوض منقور في الأرض. نعم.
ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم. وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخرة ولا يبلع ريقة. وقال عطاء إن ازداد ريقه لا أقول يفطر. وقال عطاء إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر. وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب. قيل له طعم. قال والماء له طعم وأنت تمضمض به. ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا.
أكمل. نعم.
حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر رضي الله عنه عن عروة وأبي بكر قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه. ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك.
قوله باب اغتسال الصائم هذه ترجمة ذكرها المؤلف رحمه الله لبيان ما يجوز للصائم فعله من الاغتسال والتبرد والسواك والتطعم بالماء. ثم ذكر رحمه الله تعالى أثارا ثم استدل عليها بالأحاديث وليس عنده من الأحاديث المسندة إلا حديث اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام بعد الفجر يعني يجوز ذلك وأن الصائم لا بأس به له أن يغتسل للجنابة ولا حرج عليه. حوله وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم فكون الإنسان يتبرد ويغتسل وينام تحت المكيف وتحت الزروع لا بأس بذلك ولا حرج. قوله ودخل الشعبي الحمام الشعبي عامر بن شراحيل فقيه الشام وهو صائم يعني دخل الحمام ليغتسل فلا بأس بذلك ولا يؤثر هذا في الصوم. قوله وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء يعني يتذوق الطعام كذلك المرأة وهي تطبخ ليعرف هو مالح أم لا لكن الرجل الذي يطبخ أو المرأة تطبخ في البيت تطعم ثم تلفظه. قوله وقال الحسن أي البصري الحسن أبو سعيد لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم فيتمضمض ثم يلفظه ويبقيه أو يتبرد فلا بأس. قوله وقال ابن مسعود رضي الله عنه إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا فلو تدهن الصائم وسرح شعره لا يؤثر هذا في صيامه. قوله وقال أنس إن لي أبزا أتقحم فيه وأنا صائم يعني حوضا منقورا من الحصى يعني مثل المسبح الآن يملأه ماء ثم ينغمس فيه ليتبرد فلا حرج في ذلك. قوله وقال ابن عمر رضي الله عنهما يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه فيذكر عن النبي عليه السلام أنه استاك وهو صائم فلا بأس بالسواك وإذا كان في ريقه قطع من السواك لا يبلعه وهذا هو الصواب أن الصائم له أن يستاك في أول النهار وآخره. وذهب بعض العلماء إلى أن يستاك لأنه يستاك في أول النهار ولا يستاك في آخره وقالوا إن السواك في آخر النهار مكروه ذهب إلى هذا الحنابلة وجماعة وقالوا إن قوله عليه الصلاة والسلام لا خلوه أو خلوه فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يقتضي أن يبقى الخلوف أو الخلوف، فإذا تسوك أزال رائحة الخلوف أو الخلوف، والصواب أنه يستاك، فالخلوف لا يزيله السواك. الخلوف منبعث من خلو المعدة من الطعام والشراب، فهو موجود استاك أو لم يستاك أو لم يتسوك، فالصواب أنه يشرع السواك في أول النهار وآخره، ولكن بشرط أن يكون السواك لا يتفتت ولا يذهب الفتات إلى الحلق، وكذلك لا يكون قويا يجرح اللثة، ولا يكون فيه شيء آخر مما تضع الناس ليعطيه طعما، كما يفعل بعض الناس يضع فيه شيئا أو مادة للطعم أو شيئا حارا. قوله وقال عطاء هو ابن أبي رباح تلميذ ابن عباس: إذا ازدرد ريقه لا أقول يفطر، يعني يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه، وإن ازدرد ريقه لا أقول يفطر، فإن كان ريقا عاديا ما كان فيه شيء، أما إن كان فيه طعم شيء كان في فمه فيجب عليه أن يلفظه. قوله وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطبي، قيل له طعم، قال: والماء له طعم وأنت تمضمض به، يعني لا يضر. هذا قول ابن سيرين محمد. قوله ولم ير أنس والحسن وإبراهيم، يعني ابن يزيد النخعي الحسن البصري، بالكحل للصائم بأسا. قال بعض أهل العلم: إذا وجد طعم الكحل في الحلق أفطر، فالأحوط تركه حال الصيام، ولكن الأصل أنه لا يفطر، لأن العين ليست منفذا معتادا إلى الفم أو الحلق بخلاف الأنف. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم، أي يغتسل بعد الفجر وهو صائم، وفيه جواز الاغتسال للصائم وأنه لا حرج في ذلك. قولها رضي الله عنها: إن كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه، فالشاهد من الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بعد طلوع الفجر وهو صائم، فدل على جواز الاغتسال للصائم وأنه لا حرج في ذلك، سواء من جنابة أو للتبرد لا بأس بذلك، لا يفسر. نعم.
قال رحمه الله: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. وقال عطاء: استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك. وقال الحسن: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه.
هذه الترجمة معقولة لبيان حكم الأكل والشرب والجماع للصائم وهو ناس، من حيث فساد صومه أو صحته. قوله إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، حديث دليل على أن من أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح، ولا قضاء عليه ولا كفارة ولا إثم، وهذا الذي عليه الجمهور، ومثله من جامع ناسيا فصومه صحيح في أصح قول العلماء. وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أن من أكل أو شرب ناسيا فعليه القضاء، لأن صومه باطل، لأن الصوم قد فات ركنه، فركن الامتناع عن الأكل والشرب، فإذا أكل أو شرب فصومه باطل. ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث الباب يرد على مالك قوله. فهل يقاس ذلك على أركان الصلاة؟ مثلا إذا ترك ركنا ناسيا تبطل صلاته؟ لا، أن هذا فيه نص. فقول الإمام مالك هنا رحمه الله تعالى مردود، والقياس غير صحيح، كما حكم مالك بذلك، حيث ثبت عن مالك أنه قال: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصواب القول الأول، أن من أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح، وكذلك لو جامع ناسيا. لكن هل يقع ذلك إذا نسي الرجل تنسى المرأة أيضا، كلهم ينسوا؟ قد يكون. قال: وإذا كان ناسيين، أما إن كان متذكرين أو هي متذكرة أو متذكر فهذا شأن آخر. قال بعض العلماء: إذا جامع ناسيا فسد صومه وعليه القضاء، وهذا ضعيف. وحجة من أوجب القضاء على المجامع أنه قال: الجماع له مقدمات، فلا يمكن وقوعه ناسيا. يقال له: كذلك الأكل له مقدمات، فإذا أكل ناسيا فالنسيان لا حيلة فيه، ويستوي في ذلك الأكل والشرب والجماع على الصحيح من أقوال العلماء. وقد يقول البعض: كيف تكون المساواة بين الصائم إذا جامع ناسيا مع من أكل أو شرب ناسيا، مع أن النص جاء بالأكل والشرب فقط، ومن المعلوم أنه لا قياس في العبادات، ومثله نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل متكيا. قال بعض العلماء: لا يقاس الشرب عليه، فلا نهي عن الشرب متكيا. والجواب أن الحكم واحد، لأن العلة واحدة وهي النسيان، فالمعنى واحد والحكم أيضا يكون واحدا. وأما مسألة المرأة التي يجامعها زوجها في نهار رمضان وهي جاهلة بالحكم، فإن الواجب عليها القضاء كما حصل في المسيء في صلاة، قضى ولا إثم عليه، لأنها لا تعذر بالجهل، فيجب عليها أن تسأل، وليس الجهل كالنسيان، فالنسيان لا حيلة فيه، لكن الجهل لا تعذر به، لأنها تجد العلماء ولا تسألهم، وعليها التوبة والكفارة إن كانت تستطيع وهي العتق، فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين، فإن عجزت أطعمت 60 مسكينا عن كل يوم. نعم. في ماذا؟
إذا كانت جاهلة
للتوبة من عدم السؤال.
قال رحمه الله: باب سواك الرطب واليابس للصائم. ويذكر عن عامر بن ربيعة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد أو أعد ما لا أحصي أو أعد. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقص الصائم من غيره. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عطاء وقتادة: يتبلع ريقه.
هذا عندنا مطهرة للفم السواك، تخدم كلمة السواك.
نعم شكرا.
ولا مطهرة للفم مرضاة للرب فقط.
عندي السواك.
عندكم جميعا السواك. طيب.
حدثنا عدام قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران قال: رأيت عثمان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا، ثم تمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا، ثم اليسرى ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال: من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه.
هذه الترجمة معقولة لبيان أن الصائم له أن يستخدم السواك الرطب واليابس مطلقا في أول النهار وآخره. وأما حديثه إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي الذي أخرجه الدارقطني في سننه هو حديث ضعيف لا يحتج به. وقال بعض أهل العلم: يحتج بهذا الحديث على أنه يكره السواك في آخر النهار حتى لا يزيل الخلوف. والصواب أن الصائم له أن يستاك مطلقا، ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله آثارا تعيد ما ذهب إليه. وقوله: ويذكر عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. في الحديث ضعف، لهذا علق المؤلف إسناده بصيغة التمرير. قال: ماذا؟ ويذكر. قوله: وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، في رواية: في مع كل صلاة. قوله: ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن الجهني عن النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم يروون مشروعية السواك. قوله: ولم يقص الصائم من غيره، هذا وجه الدلالة. قوله: وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: مطهرة أي السواك للفم مرضاة للرب. هذا الحديث رواه النسائي بسند جيد. وقد علقه المؤلف بصيغة الجزم، فإذا كان هذا وصف السواك فكيف يحرم الصائم منه وهو مطهرة للفم مرضاة للرب. لكن ينبغي أن يكون السواك لينا لا يجرح اللثة، وألا يكون فيه طعم كنعناع أو حرارة أو غير ذلك. قوله: وقال عطاء وقتادة: يبتلع ريقه، يعني أنه مباح لا شيء فيه. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن الصائم بل عمم مشروعية السواك، فذلك فدل على مشروعيته للصائم وغير الصائم. وقوله رضي الله عنه حمران والعثمان: رأيت عثمان رضي الله عنه يتوضأ فأفرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح رأسه ثم مسح رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا. هكذا وصف حمران وضوء عثمان رضي الله عنه. وإذا غسل اليسرى قبل اليمنى هل يصح الوضوء أم لا يصح؟ يصح عند الجمهور، وقيل لا يصح لحديث ابدأوا بما يأمنكم، فالأولى أن يبدأ باليمنى من باب الاحتياط. قوله: ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال: من توضأ وضوء هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا دليل على أن الوضوء وصلاة ركعتين بدون حديث النفس من أسباب مغفرة الذنوب الماضية. والحديث دليل على جواز استعمال السواك الرطب قياسا على أن المتوضئ يتمضمض، فالماء يدخله الصائم في فمه وهو رطب، فكذلك السواك الرطب من باب أولى. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين الصائم وغيره. وأما بلغ الريق بعد التسوك فإذا لم يكن في السواك شيء فلا بأس، وأما إن كان فيه شيء كالنعناع مثلا فلا يبتلعه. واستعمال المعجول لا بأس به، ولكن يتحرز من دخوله إلى حلقه لأن له نفوذا قويا. نعم.
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ فليستنشق بمنخله بالماء ولم يميز بين الصائم وغيره. وقال الحسن:
بمنخره
الماء ولم يميز بين الصائم وغيره. وقال الحسن: لا بأس بالصعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويبتحل. وقال عطاء: إن مضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره أن يزدرد ريقه وما بقي في فيه، ولا يمضغ العلك، فإن ازداد ريق العلك لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه، فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس لا يملك.
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة آثارا ولم يذكر شيئا من الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه لم يثبت عنده شيء على شرطه في هذا الباب. وهذا من دقائق فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فإنه لا يترك بابا إلا وطرقه وبحثه من جميع النواحي ويستدل بالآثار ولو من بعد. قوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء ولم يميز بين الصائم وغيره، لم يفرق. فهذا دليل على مشروعية الاستنشاق للصائم. وأما السوائل التي تخرج من الأنف مثل النخامة ويحرم عن الصائم بلعها ويجب أن يلفظها، قال العلماء: إذا وصلت إلى فمه ثم ابتلعها أفطر، لأنها من جنس الأكل والشرب. أما إذا كانت في الحلق أو الصدر فلا تؤثر. قوله: وقال الحسن يعني البصري أبو سعيد: لا بأس بالصعوط للصائم إذا لم يصل إلى حلقه ويبتحل. فالصعوط يكون في الأنف فلا بأس به للصائم إن لم يصل إلى حلقه، لأن الصائم يستنشق الماء فكذلك الصعوط، والأولى تركه يعني الصعوط لأنه يخشى وصوله إلى الحلق، ولأن الأنف منفذ يعني إلى الجوف، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، يعني فلا تبالغ. بخلاف العين والأذن فإن منفذهما ضعيف، ولهذا إذا قطر في أذنه أو في عينه فلا يؤثر على الصيام على الصحيح. وكذلك الكحل فلو أن يكتحل، والأولى ترك ذلك أو تأخيره إلى الليل، لقول بعض العلماء: إذا غير طعم الكحل في حلقه أفضل. فإذا صام قضى احتياطا فهو أولى، وإلا فالأصل أنه ليس منفذا. قوله: وقال عطاء يعني ابن أبي رباح ابن عباس: إن تمضمض ثم أفرغ ما في فمه ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه، يعني إن لم يبق شيء، إذا لم يبق شيء، إذا زال ولم يبق شيء فالمضمضة لا تؤثر. نعم. أن يزدرد ريقه. إن لم يزدرد، حديث هكذا إن لم يزدد ريقه. قوله ولا يمضغ العلكة يسمى عندنا اللبان. فإن ازدرد ريق العلك لا أقول أنه يفطر ولكن ينهى عنه. هذا قول عطاء، ولكن على الإنسان ترك ذلك لأنه يتحلل منه طعمه كالحلوى، ولا وجه لتوقف عطاء هنا في العلك، بل الصواب أنه يفطر، فالعلك ليس مثل الماء، ولا سيما العلك في هذه الأيام له طعم. اللي بقى له طعم ولا له طعم. وإذا استنثر ثم تحرك الماء إلى حلقه بدون، يعني الكلام هذا كله في العلك الذي هو ماذا؟ بدون طعم، يسمون لبان الذكر. أما الأنثى تفطر. وإذا استنثر ثم تحرك الماء إلى حلقه بدون اختياره أو صار إلى حلقه ذباب أو غبار فصومه صحيح، لأن هذا بدون اختياره ويعفى عنه. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا جامع في رمضان. ويذكر عن أبي هريرة رفعه: من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه.
إلا من غير عذر.
أنا من غير علة شو نسختي؟
لا لا في نسخة معروف من غير عذر. نعم.
من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وبه قال ابن مسعود، وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد: يقضي يوما مكانه. حدثني عبد الله بن منير سمع يزيد بن هارون قال: حدثنا يحيى هو ابن سعيد أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام بن خويلد عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه احترق. فقال: ما لك؟ قال: أصبت أهلي في رمضان، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق، فقال: أين المحترق؟ قال: أنا. قال تصدق بهذا.
هذه الترجمة معقولة لبيان حكم الجماع في نهار رمضان، وكون المجامع غير معذور إذا جامع مختارا. وأراد المؤلف بهذه الترجمة أن يبين أن الحكم في الجماع عمدا يوجب الكفارة المغلظة والمرتبة كما ذكر الله عز وجل، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فيطعم 60 مسكينا مثل كفارة الظهار، وعليه التوبة وعليه قضاء ذلك اليوم. ثلاث أشياء: القضاء هو أهمها، والتوبة هي أهمها، والقضاء والكفار. أما الفطر بالأكل والشرب عمدا فهو كبيرة من كبائر الذنوب، واختلف فيه السلف على قولين، أرجحهما وجوب القضاء إذا أكل أو شرب متعمدا. وقال بعض أهل العلم: لا يقضي، لأن ذنبه عظيم أكبر من القضاء. وقال آخرون: يقضي مع التوبة والاستغفار. قوله: ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: من أفطر، يعني للنبي عليه الصلاة والسلام، من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضي صيام الدهر وإن صامه. وبه قال ابن مسعود رضي الله عنه، أي وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه، وهكذا ذكر المؤلف رحمه الله التعليق بصيغة التمرير. ويذكر، والمعنى أن المفطر عمدا لا يقضي، وهو قول ضعيف لاضطراب الحديث الذي استدل به، فالصواب القضاء والتوبة والكفارة، أن هذا ذنب عظيم. قوله: وقال سعيد بن المسيب والشعبي عامر بن شراحيل وابن جبير، يعني سعيد وإبراهيم، يعني ابن يزيد النخعي، وقتادة بن دعامة، وحماد، حماد من؟ ابن زيد ولا ابن أبي سليمان؟ لا، حماد بن زيد. يقضي يوما مكانه، هذا هو الصواب، أن من أفطر عمدا بغير جماع يقضي يوما مكانه مع التوبة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث المجامع في نهاية رمضان واختصره، لكن سيأتي به المؤلف بعد ذلك مفصلا. وفي هذا الحديث دليل على أن الإفطار في رمضان من غير عذر للجماع أو غيره كبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل على قوله إنه احترق، فقال أين المحترق، وفي لفظ أن الرجل قال هلكت وأهلكت، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أهلكك، قال أصبت أهلي في رمضان. وهذا دليل على أن المعاصي هلاك، وأنها سبب في الوصول إلى النار التي تحرق الإنسان، فالواجب عليه أن يتوب إليها، إلى ربه منها. وفيه دليل على وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان، وفي أن الكفارة لا تأتي وأنها مثل كفارة الظهار، ولا يجوز المرأة أن تطيع زوجها في هذا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والكفارة فهي عتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا بعذر شرعي، فإذا أفطر بدون عذر شرعي يبدأ من جديد. فإن لم يجد فيها طعام 60 مسكينا، وأنها تسقط عند العجز، وقيل لا تسقط اختيار سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله أنها تسقط مع العجز، وذهب بعض العلماء إلى أنها لا تسقط فربما يغتني الفقير لقول النبي عليه الصلاة والسلام تصدق بهذا، لكن قول بعض العلماء تسقط لأن الكفارة لا تصرف إلى النفس أو العيال. وأما إذا استمنى بيده فأنزل وهو صائم فهذه مسألة فيها تفصيل، الاستمناء باليد حرام وهو من العدوان، قال الله عز وجل فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني وراء الزوجة والسلية، فهذا عدوان، فإذا استمنى وهو صائم فسد صومه، لأن هذا من الشهوة التي يدعى الصائم، لقول الرب سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الصائم يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجله، وعليه القضاء والتوبة وليس عليه كفارة، فالكفارة خاصة بالجماع.
محمد بن أبي سليمان شيخنا شيخ أبي حنيفة.
محمد بن أبي سليمان
شيخ أبي حنيفة.
طيب
ذكر الحفص.
محمد بن أبي سليمان ليس محمد بن سلمة، محمد بن أبي سليمان.
قال رحمه الله تعالى
حتى عند الزوج طبعا.
باب إذا جامع في رمضان ولم يقل له شيء فتصدق عليه فليكفر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال يا رسول الله هلكت، قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل، قال أين السائل؟ فقال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك.
قوله فتصدق عليه فليكفر في إشارة من المؤلف أن الإعسار يسقط الكفارة أم لا يسقطها؟ لا يسقطها، بل تبقى في ذمته، وهذا قول الجمهور، ولعله أظهر خلاف الاختيار سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، قال إنها تسقط. على كل حال هذان قولان العلماء، لكن الجمهور على أنها لا تسقط، وهذا الأظهر والله تعالى أعلم. هذا هو الحديث السابق في الترجمة السابقة، أعاده المؤلف رحمه الله لاستنباط الأحكام، وقوى هذه عادة البخاري أنه يقطع الحديث أو يذكره أكثر من مرة من أجل ما يتعلق به من أحكام ويبوب على ذلك، فذكر مثلا حديث النية في كم باب؟ في 7 أبواب. وفي أيضا دليل على أن الجماعة في نهاية رمضان كبيرة لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم رجع على قوله هلكته، قال خذها فتصدق بها، أي قال له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وهذا الرجل جامع وليس عنده شيء، فجاء بعرق يعني مكتل فتصدق عليه، وهذا على أن الإعسار لا يسقط الكفارة بل تبقى في ذمته، وهو قول الجمهور وظاهر اختيار البخاري. وقال بعض أهل العلم إن الكفارة تسقط بالعجز والإعسار كما سبق وقول سماحة الشيخ عبد العزيز، واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أطعمه أهلك، والكفار لا تصرف إلى النفس أو الأهل، ولم يبين النبي عليه الصلاة والسلام استقرارها في ذمته إلى حين يساره، بل سكت فدل على أنها سقطت عليه عنه. طبعا هذا الكلام أيضا كلام قوي ولا ما هو قوي؟ كلام قوي جدا اختار الشيخ من بس. وفي دليل، لكن الإنسان يحتاط دائما في العبادة، يحتاط العبادات، وهذا من أصول مذهب الحنابلة الاحتياط في العبادة. وفي دليل على أن الكفارة على الترتيب، فيعتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد أطعم 60 مسكينا. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن المجامع في نهاية رمضان يعطى من الكفارة إن كان فقيرا. فلو هذا لك أحد من كفارة يجوز أن تكفر به، هذا لك أضحية، هذا لك عقيقة، لا بأس، لا بأس أن تستعملها. نعم.
قال رحمه الله: باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الآخر وقع على امرأته في رمضان، فقال: أتجد ما تحرر رقبة؟ قال: لا. قال: تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: أفتجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيل، قال: أطعم هذا عنك. قال: على أحوج منا، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال: فأطعمه أهلك.
هذا الحديث لا زال المصنف رحمه الله تعالى يكرره لاستنباط الأحكام كما سبق، وأن هذه عادة الإمام البخاري رحمه الله تعالى. إن الأخر هكذا بهمزة غير ممدودة، غير الآخر يعني الأبعد، يقصد نفسه. قوله فأطعمه أهلك استدل به بعض العلماء على أن المجامع في نهار رمضان يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج، وقال آخرون من أهل العلم لا يطعم أهله من الكفارة لأن الكفارة لا تصرف إلى النفس أو العيال، يعني من يعوله الإنسان، والذي أذن له في صرفها إلى أهله ليس على سبيل الكفارة إنما على سبيل الصدقة، والكفارة تبقى في ذمته. وقيل إن الكفارة سقطت عنه بالإعصار كما سبق. نعم. نعم. لا على سبيل الصدقة. نعم.
قال رحمه الله: باب الحجامة والقيء للصائم. وقال لي يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام بن سلام حدثنا يحيى
كل سلام بالتجديد ما عدا عبد الله بن سلام الإسرائيلي وعبد الله بن سلام البيكندي محمد بن سلام شيخ البخاري، كل ما على ذلك عبيد بن سلام الصحابي عبد الله بن سلام هذا بالتخفيف، وشيخ البخاري البيكندي هذا أيضا بالتخفيف، كله سلام. نعم.
قال حدثنا معاوية بن سلام حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان سمع أبا هريرة رضي الله عنه إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يخرج ولا يولج. قال: ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر والأول أصح. وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم ثم تركه فكان يحتجم بالليل. واحتجم أبو موسى ليلا. ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة احتجموا صياما. وقال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى. ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. وقال لي عياش حدثنا عبد الأعلى حدثنا يونس عن الحسن مثله. قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم. ثم قال: الله أعلم. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم هو محرم واحتجم هو صائم. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال سمعت ثابتا البناني سئل أنس بن مالك: كنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وزاد شبابة حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله باب الحجامة والقيء للصائم، هذه الترجمة معقولة لبيان حكم الحجامة والقيء للصائم. والآثار الذكرى تابعة للترجمة يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ليعيد بها الترجمة ثم يعقبها بالأحاديث فتكون دليلا عليها. وهذه طريقة البخاري رحمه الله تعالى في ترجمه. يعني هنا ذكر ماذا في الأول؟ يفطر ولا تفطر ولا تفطر؟
لا تفطر.
أكثر على أنها لا تفطر. قوله وقال لي يحيى ابن صالح حدثنا معاوية بن سلام حدثنا يحيى عن عمر ابن الحكم ابن ثوبان سمع أبا هريرة رضي الله عنه إذا قاء فلا يفطر، يعني إذا قاء بدون أن يستدعي القيء، يعني رغمه القيء. أما إذا قاء عامدا واستدعى القيء فإنه يفطر على الصحيح. ورد فيه حديث: من ذرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء عامدا فليفطر كما عند أهل السنة الإمام أحمد. واستقاء عامدا يعني أدخل أصبعه في حلقه أو غمز بطنه أو نظر إلى شيء استدعى أنه يقيء أو شم شيئا يقيء به. أما إذا تقيأ بدون اختياره فلا شيء عليه على الصحيح. قوله إنما يخرج ولا يورج يعني يصح الصوم مع خروج القيء بخلاف ما إذا وصل إلى جوفه شيء فإنه يفطر. قوله ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه يفطر والأول صح، يعني كان أبو هريرة له قولان، الأول لا يفطر والثاني يفطر، والأول صح يعني أن القول بأنه لا يفطر إذا تقيا بدون اختياره صح. قوله وقال ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج، الصوم من الذي يدخل في الجوف لا الذي يخرج منه، ولكن هذا حكم الأغلب وليس عاما، لأن الحيض الذي يأتي المرأة مما يخرج وكذلك الحجامة ما يخرج، وليس ولا شك أن الحيض مطلب الصوم، وأما الحجامة فهي خلاف كبير. والتبرع بالدم لا يفطر قياسا عن الحجامة، لأن الحجامة فيها خلاف، والجمهور على أنها لا تفطر، لكن إذا أراد الإنسان أن يوجه بالليل فإنه أحوط وأبرأ بذمته، وإن قضى احتياطا فهو أفضل. ولعل الابن دائما ترى الفطر فيما أذكر أنهم يرون الفطر على مذهب الإمام أحمد لحديث شداد بن أوس الذي هو نعم أفطر الحاجم والمحجوم. قوله وكان ابن عمر يحتجم وهو صائم ثم تركه فكان يحتجم بالليل، واحتجم أبو موسى ليلا. ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة احتجموا صياما. وقال بكير عن أم علقمة كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهار. في هذه الآثار أن الحجامة لا تفطر. قول ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا قال أفطر الحاجم والمحجوم. وقال لي عياش حدثنا عبد الأعلى حدثنا يونس عن الحسن مثله، فيهما أن الحجامة تفطر، فالآثار بعضها فيهما يدل على أن الحجامة تفطر، وبعضها فيهما يدل على أنها لا تفطر. من أجل هذه الآثار اختلف العلماء في القي والحجامة للصائم، هل يفسدان الصوم أو أحدهما يفسد والآخر لا يفسد. أما القي فيه أقوال ثلاثة، الجمهور على التفرقة قالوا فيه تفصيل بين من سبقه القي أو ذرعه وذرعه بدون اختياره فلا يفطر، وبين من تعمله فإنه يفطر، واعتمدوا في ذلك على حديث من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض، وهذا هو الأظهر والله أعلم. وقال بعض العلماء لا يفطر مطلقا تعمد أو لا، هو ظاهر اختيار المصنف البخاري رحمه الله، وقيل يفطر يفطر مطلقا. وأما الحجامة للصائم فمختلف فيه اختلافا شديدا، والجمهور على أن الحجامة لا تفطر مطلقا، واستدلوا بحديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، وحديث أنس رضي الله عنه أنه سئل أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وبعض الشافعية إلى أن الحجامة تفطر، وهو قول بعض الصحابة وبعض التابعين، هو قول بعض الصحابة وبعض التابعين، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم والشيخ وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وهذا القول هو الأرجح والأحوط، فإذا احتجم فإنه يقضي ذلك اليوم. ويقاس على الحجامة الفصل وسحب الدم بإبرة إذا كان الدم كثيرا، أما القليل من الدم الذي يخرج من رأس الإصبع للتحليل فلا شيء عليه، وكذلك الرعاف والجراحات اليسيرة لا تؤثر والجراحات لا تؤثر. وقال ابن القيم في زاد المعاد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم لا يتم للجمهور، لا يتم للجمهور الاستدلال به على أن الحجامة لا تفطر إلا إذا تمهدت أربعة أمور، فنستطيع حينئذ أن نقول إن الحجامة لا تفطر. أحدها أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في صيام فرض لا في صيام النفل، فيحتمل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام احتجم في صيام وحينئذ فلا بأس أن يفطر. الثاني أن يكون احتجم وهو مقيم غير مسافر، فالنبي عليه الصلاة والسلام يحتمل أن يكون احتجم وهو مسافر لأن المسافر له أن يفطر. الثالث ألا يكون منسوخا، فيحتمل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام احتجم ثم قال أفطر الحاجب والمحجوب كما في حديث شداد ابن أوس، يعني فيكون قوله نسخ الحكم السابق. الرابع أن يكون احتجمه صحيح غير مريض، لأنه يحتمل أن يكون احتجم لأنه مريض والمريض يصح له أن يفطر. فإذا تماهدت هذه الأمور الأربعة أمكن الاستدلال بالحديث على أن الحجامة لا تفطر الصائم، وهي أن يكون احتجم صحيحا مقيما في صوم الفريضة بعد قوله أفطر الحاجم والمحجوم. أما إذا لم تتماهد هذه الأمور الأربعة فلا يمكن الاستدلال بحديث ابن عباس على أن الحجامة لا تفطر. واستدل الإمام أحمد، انتبهوا، استدل الإمام أحمد ومن معه على أن الحجامة تفطر بماذا؟ بحديث شداد بن أوس رضي الله عنه، هو عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه، هو صحيح، وحديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللجنة الدائمة، الفتنة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم. أما الحاجم فيفطر عقوبة له، وأما المحجوم فلخروج الدم. وأجاب الجمهور عن حديث شداد بأجوبة منها: الأول ترجيح حديث ابن عباس على حديث شداد، وقالوا إن حديث ابن عباس أصح سندا من حديث شداد لأنه في الصحيح، وأما حديث شداد فعند الإمام أحمد. الثاني أنهم تأولوا قول النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم فأولوه بما سيعود إليه، والمعنى أنهما سيفطران، يعني سيعود أمرهما إلى الفطر، كقوله تعالى: قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. وفسر له يوسف عليه السلام بأنه سوف يخرج من السجن ويعصر الخمر، ولا يخفى تكلف هذا التأويل، ويقرب من هذا التأويل تأويل البغوي في شرح السنة، قال: معنى أفطر الحاجم المحجوم تعرض للإفطار. أما الحاجم فإنه لا يأمن وصول الماء إلى جوفه عند المص، وأما المحجوم فإنه لا يأمن ضعف قوته عند خروج، أو لا يؤمن ضعف قوته عند خروج الدم، فيؤول أمره إلى ألف. الثالث أجابوا عن حديث شداد بأنه منسوخ، وأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم ناسخ له، لأن هذا في حجة الوداع، قال هذا ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار، وقبله الإمام الشافعي كما في مغني المحتاج، وهو كذلك منسوخ بحديث أبي سعيد: أرخص النبي عليه الصلاة والسلام في الحجامة للصائم، وإسناده صحيح فوجب الأخذ به، ولأن الرخصة لا تكون إلا بعد العزيمة، لكن الحديث اختلف في رفعه ووقفه، أي حديث أبي سعيد، وله شاهد من حديث أنس لكن في متنه نكارة. فالمعتمد عند الجمهور النسخ، وأن حديث شداد منسوخ بحديث ابن عباس. ذكر أيضا حديث ابن عباس أن النبي احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم، وسبق الكلام عليه في الحديث السابق. قوله: يسأل أنس ابن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وزاد شبابته يعني ابن سوار: حدثنا الشعبة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديثان استدل بهما الجمهور على جواز الحجامة للصائم، والأظهر والله تعالى أعلم أنها لا تفطر، لأنها تفطر، وهذا اختيار اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، أن الحديث صريح: أفطر الحاجم والمحجوم. وأما حديث ابن عباس أيضا ففي رواية: أفطر احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم، ومرة قال وهو محرم. الحديث كما قال ابن أحمد مضطرب من هذا من جهتي، قال مرة محرم وقال مرة صائم. وحديث شداد في الباب صريح: أفطر الحاجم والمحجوم. نعم. نعم، يا نقص في هناك رواية احتجم وهو محرم، والحديث في مخرجه واحد هو ابن عباس، والقصة واحدة، ليس أنه مرة يحتجم هو صائم ومرة يحتجم هو محرم، إن هذا كان في حجة الوداع. ولعله إن صح وقلنا بعد الاضطراب كان هذا ليلا وليس نهارا. نعم. اللي هو ماذا؟ هذا مختلف في وقفه ورفعه. نعم قال ذلك الإمام أحمد. لا ننتهي. نعم.
أقفش عملك.
أقرأ طبعا. لا
قال رحمه الله: باب الصوم في السفر والإفطار. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني سمع ابن أبي أوفى قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فاجدح لي. فنزل فجدح له فشرب ثم رمى بيده هاهنا ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم. تابعه جرير وأبو بكر بن عياش عن الشيباني عن ابن أبي أوفى قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا أبي عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله إني أسرد الصوم حاء. وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟
أصوم ولا أصوم؟
عنديش مقصود
على الأثر أصوم بالهمزتين استفهام.
أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر.
هذه الترجمة معقولة لبيان أن المسافر مخير بين الصوم والإفطار، لكن الفطر أفضل إلا إذا شق عليه الصوم فإنه يكره له الصوم. والحديث الآتي: ليس من البر الصيام في السفر، يكون معناه ليس من البر الكامل للجمع بينه وبين حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم في السفر. قوله فاجدح لي، الجدح معناه تحريك السويق بعد خلطه بالماء بعود مجنح الرأس. انظر اجدح واجدع، الظاهر أن هذا في الماء وهذا في أن اجدح في الطعام واجدع في الماء. قوله قال يا رسول الله الشمس، قال انزل فاجدح لي، قال يا رسول الله الشمس، يعني الحمرة بعد غروب الشمس. وفي دليل على أنه لا عبرة بالحمرة أو الصفرة التي تبقى بعد غروب الشمس على الجدران وفوق رؤوس الجبال. وفي لفظ قال يا رسول الله إن عليك نهارا، قال انزل فاجدح لي، قال يا رسول الله لو أمسيت. قوله فشرب، يعني النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. قوله ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، يعني إذا غربت الشمس. ورأيتم الليل أقبل منها هنا، يعني من جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا من جهة المغرب، فقد أفطر الصائم. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما في السفر، ومراجعة هذا الرجل دلت على أنه ظن أنه خفي عليه على النبي عليه الصلاة والسلام وجود الحمرة، وجود الحمرة. قالوا قال يا رسول الله الشمس، أي الحمرة. وفي اللفظ المتقدم إن عليك نهارا، وفي أيضا لو أمسيت، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول انزل فاجدح لي، يعني أخلط السويق بالماء على هيئة، يعني هيئه للإفطار. وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام هنا أفطر على السويق، وكان يفطر على التمر، وهذا محمول على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجد تمرا فأمر أن يصنع له شراب من السويق وهو الحب المحموس، وإلا فالتمر أفضل. وقوله أصوم في السفر وكان كثير الصيام، فقال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. حمزة ابن عمرو الأسلمي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصيام في السفر، فخيره النبي عليه الصلاة والسلام بين الصيام والفطر، يعني أن يأتي الأحب إليه، فإذا رأى الصيام في رمضان وفي غيره أقوى له أنشط مع الناس صام، وإن كان يشق عليه لأن الوقت حار أو غير ذلك، فالأفضل له الفطر، ويكره في حقه الصوم. وفيما أذكر اللجنة الدائمة ذابت إلى القول اللجنة الدائمة ذابت إلى أنه لأن الفطر أفضل مطلقا في السفر، وهذا الأظهر لحديث حمزة بن عمرو الأسلمي. نعم الأفضل أن يفطر لا سيما إن شق عليه. نعم
جدع
جدع
جدع يجدع جدعا الألف أو أحد الأطراف قطعه، ومن جدع عبده جدع جدعناه، جدعه يعني سجنه وحبسه، جدع عياله يعني قتل عليه في العيش، جدع الصبي يعني لم يحسن تغذيته.
غير ذلك هذا ما هو عند لسان العرب أو سعر. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد، أفطر فأفطر الناس. قال أبو عبد الله: والكديد ماء بين عصفان وقديد.
هذه الترجمة معقولة فيما إذا صام أياما من رمضان ثم سافر، هل يجوز له أن يفطر أو يجب عليه أن يصوم لأنه صام أول الشهر؟ وهذه مسألة خلافية بين العلماء، وبعضهم يقول إذا صام أول رمضان في البلد فليس له أن يفطر بخلاف إذا ما أدركه شهر رمضان في السفر. في الحديث يدل على أن من أدرك أياما من رمضان ثم سافر فلا بأس أن يفطر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر عام فتح مكة، فإنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد وهو ماء بين عصفان وقديد، أفطر فأفطر الناس، وهذا قول الجمهور وهو الصواب إن شاء الله. وقال بعض العلماء إن من استهل عليه رمضان في الحضر ثم سافر بعد ذلك فليس له أن يفطر، واستدلوا بقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولكن هذا القول ضعيف لمخالفة للسنة، وأما الآية فهي في المقيم وليست في المسافر. واستدل بهذا الحديث أيضا على أن الإنسان لو نوى الصيام من الليل في السفر وأصبح صائما فله أن يفطر في أثناء النهار وفي أثناء النهار، وهذا قول الجمهور وهو الصواب كما دل عليه الحديث. وقال بعض العلماء: ليس له أن يفطر ما دام نوى الصيام من الليل، وهذا قول ضعيف غير صحيح. كذلك استدل الإمام أحمد وإسحاق بهذا الحديث على أنه لو نوى الصيام وهو مقيم في البلد ثم سافر أثناء النهار جاز له أن يفطر، واختار هذا المزني صاحب الإمام الشافعي، ومنع الجمهور من الفطر، وقال لو نوى الصيام وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار له أن يفطر بل يتم ذلك اليوم، فليس له أن يفطر بل يتم ذلك اليوم. والصواب أنه له أن يفطر لأن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر لما بلغ الكديد، وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام صام في سفره إلى مكة عام الفتح في رمضان فلما بلغ الكديد أفطر، فلما قيل له إن الناس شق عليهم الصيام أمر عليه الصلاة والسلام بالفطر، ثم لما قيل له إن بعض الناس قد صام قال: أولئك العصاة، لأنهم خالقوا أمره لهم بالفطر. نعم.
قال رحمه الله: باب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن إسماعيل بن عبيد الله حدثه عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة.
في هذا الحديث دليل على جواز الصيام في السفر، وهذا محمول عند بعض العلماء على أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك قبل قوله: ليس من البر الصيام في السفر، أو أن هذا لمن يجد في نفسه قوة وتحملا فلا بأس بالصيام في السفر، ويكون حديث ليس من البر الصيام في السفر لمن شق عليه الصوم وأجهده من غير تحمل، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام صام مع مشقة لبيان الجواز. على كل حال الأفضل الفطر، نظر كلام ابن حزم أيضا يرى أنه لا ينعقد الصوم أصلا في السفر، فلو صام صيامه باطل، وهذا من أغلاطه. نعم.
لجنة شفنا على مقدلة الحديث الكثير
على ماذا؟
الفطر.
نعم على الإفطار. نعم أنه يفطر
من أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم على أن الفطر المسافر أفضل من الصوم، وجدت المشقة أو لم توجد.
نعم.
وإن الصيام في حقه جائز. نعم. لما هو الإمام مسلم رحمه الله عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال واستقر حديثه.
نعم. نعم هذا هو الأظهر والله أعلم. لكن لو صام ليس كما قال ابن حزم لا ينعقد، لكنه ترك الأولى والأفضل. نعم لا سيما مع المشقة، الجو حار مثلا جدا، بعض السنوات الصيام في شهر حار جدا، فحينئذ لا بأس، الأفضل أن يفطر.
استشهدوا برواية مسلم،
هذه برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز من الرئاسة.
طيب
مجموعة
الوجه نعم شيخنا ابن باز رحمه الله، استشهدوا بلفظ حديث مسلم شيخنا هي رخصة من الله.
والفوزان وقع عليه شيخ صالح
هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. هذه رواية مسلم. الشيخ ابن قعود النغديان العفيفي، الشيخ عبد العزيز بن باز،
الشيخ صالح لا يرى. طيب
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر: ليس من البر الصوم في السفر. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر.
قوله عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصوم في السفر، معناه ليس من البر الكامل الصوم في السفر، فمن شق عليه الصوم في السفر فإن الصوم في حقه مكروه، فإذا لم يشق عليه فهو مخير بين الصيام والإفطار كما يدل عليه الحديث في الترجمة التالية. والعلماء اختلفوا في أيهما أفضل، قال بعض العلماء الإفطار أفضل لأن فيه أخذا بالرخصة، وقال آخرون: الصوم أفضل لأن فيه إسراعا في براءة الذمة، ولأنه لا يشق عليه إذا صام مع الناس وأعون له، وهذا إذا لم يشق عليه، أما إذا شق فالصوم في حقه مكروه والفطر أفضل. نعم.
قال رحمه الله: باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار. حدثنا عبد الله بن مسلم.
الإمام البخاري ما شاء الله في هذا الجزء أو في فقه هذه المسألة نوع الأبواب جدا رحمه الله تعالى، أتى على كل الأحاديث متعلقة بهذا. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
هذا الحديث يدل على أن الإنسان مخير بين الصيام والفطر، وأنه لا كراهة في الصوم إذا لم يشق عليه، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، فمن شاء أفطر ومن شاء صام. نعم.
قال رحمه الله: باب من أفطر في السفر ليراه الناس. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بماء فرفعه إلى يده ليريه الناس، فأفطر حتى قدم مكة، وذلك في رمضان. فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر.
هذه الترجمة المعقولة لبيان حكم من أفطر في السفر ليراه الناس حتى يقتلوا به. قوله: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة إلى آخره، في دليل على أن الفطر المسافر أفضل إذا كان ممن يقتدى به لفضيلة البيان، وفي دليل على أن الصائم إذا صام أول النهار أول الشهر في رمضان ثم سافر في أثنائه أنه لا حرج عليه أن يفطر. قوله: وفيه الرد على من قال إنه ليس له أن يفطر إذا استهل عليه الشهر وهو مقيم، هذا قول ضعيف. نعم.
قال رحمه الله: باب وعلى الذين يطيقونه فدية. قال ابن عمر وسلمة بن الأقوع: نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى قوله: على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال ابن نمير: حدثنا الأعمش حدثنا عمرو بن مرة حدثنا ابن أبي ليلى حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك فنسختها وأن تصوموا خير لكم فأمروا بالصوم. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ فدية طعام مساكين قال هي منسوخة.
هذه الترجمة معقودة لبيان أن شرعية صيام رمضان دارت على ثلاثة أطوار. الأول التخير بين الصيام وبين الإطعام لمن يطيق الصيام والصيام أفضل. قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. الثاني إيجاب الصيام حتما على المطلق على المطيق دون المسافر والمريض فعليهم القضاء إذا أفطر، لكن كان الإفطار من الليل ما لم ينم الصائم أو يصلي العشاء، فإذا نام أو صلى العشاء فإنه يحرم عليه الجماع والأكل والشرب إلى الليلة القادمة. ثم بعد ذلك حصلت لهم مشقة وتخونوا أنفسهم كما حدث مع قيس بن صرمة رضي الله عنه، وأنه غلبته عيناه وكان يعمل في أرض الله ثم أصبح صائما فغشي عليه رضي الله عنه في منتصف النهار فنزلت الرخصة وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن الآية. الثالث أباح الله الفطر في ليالي الصيام من أوله إلى آخره، ولهذا بوب المؤلف رحمه الله تعالى فقال باب وعلى الذين يطيقونه فدية. وقوله قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم الآية. فقوله على الذين يطيقونه فدية فيه التخيير وهذه الآية فيها إيجاب الصوم حتما. وقال ابن نمير حدثنا الأعمش حدثنا عمرو بن مرة حدثنا ابن أبي ليلى حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه إلى آخره فأمر بالصوم. الصحيح أن التي نسختها فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما هذه الآية وأن تصوموا خير لكم فهي مخيرة بين الصوم والإفطار لا أن الصوم أفضل. قوله عن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ فدية طعام مساكين قال هي منسوخة. انظر على هذه القراءة متواترة. قال هي منسوخة يعني أن الآية الأولى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وفي قراءة مساكين منسوخة بقول فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا اختيار ابن عمر وبعض العلماء يرى أنها ليست منسوخة وإنما هي في الشيخ الكبير والمرأة العجوز، ولعل هذا الأظهر الله أعلم. نعم.
قال ابن حزم الشافعي في مسألة المسافر في رمضان.
نعم.
قال رحمه الله في المحلى بالآثار مسألة ومن سافر في رمضان سفر طاعة أو سفر معصية أو لا طاعة ولا معصية ففرض عليه الفطر إذا تجاوز ميلا أو بلغ أو إيزاء وقد بطل صومه حينئذ لا قبل ذلك.
قبل ماذا؟
ميل.
نعم.
قال إذا تجاوز ميلا أو بلغه أو إيزاءه وقد بطل صومه حينئذ لا قبل ذلك ويقضي بعد ذلك في أيام أخرى.
وهذا الخصر في الميل أيضا أظن هذه محلى أيضا هذا من أغلاطه هذا خطأ. كيف لا ينعقد الصوم؟ الصحابة صاموا مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمرهم بالفطر، وأيضا إلا لما كان هناك مشقة قال أولئك العصاة وصام الصحابة صام التابعون، كيف يقال أن الصوم باطل فاسد؟ هذا من أغلاطه. المساكين نافع نعم بالجمع يعني قراءة سبعية متواترة. نعم. طيب نعم.
قال رحمه الله: باب متى يقضى قضاء رمضان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يفرق بقول الله تعالى: فعدة من أيام أخر. وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر: لا يصلح حتى يبدأ برمضان. وقال إبراهيم: إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم ير عليه طعاما. ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس رضي الله عنهم أنه يطعم ولم يذكر الله الإطعام، إنما قال: فعدة من أيام أخر. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. قال يحيى: الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم.
هذه الترجمة أراد بها المصنف رحمه الله تعالى بيان حكم قضاء رمضان من حيث اشتراط التتابع فيه أو عدم اشتراطه، رحمه الله الإمام البخاري. ومن جوازه على التراخي أو وجوبه على الفور، وذكر رحمه الله تعالى آثارا استدل بها وبالآية على أنه يجوز التفريق في قضاء رمضان ويجوز التراخي. قوله: وقال ابن عباس: لا بأس أن يفرق، يعني يفرق القضاء إذا كان عليه أيام من رمضان ولا يلزم تتابعه، فلو أن يصل بعض الأيام ويفطر بعضا حتى يكملها. واستدل بقول الله تعالى: فعدة من أيام أخرى. وهذا هو الحق، أنه يجوز التفريق في القضاء، لأن الله تعالى أوجب في القضاء عدة أيام، أوجب عدة أيام ولم يشترط التتابع، ولم يشترط التتابع، كما أنه يجوز التراخي وهو قول الجمهور، فيجوز أن يؤخر القضاء إلى رمضان الثاني، ولا يجوز له أن يؤخره بعد رمضان الثاني إلا لعذر، فوقت القضاء موسع من رمضان إلى رمضان. وإذا بقي من شعبان قدر الأيام التي عليه، وجب عليه أن يقضي بأن يصوم هذه الأيام إلا إذا كان معه عذر كالمريض والمسافر. وقال بعض العلماء: يجب التتابع. نقل ابن المنذر عن علي وعائشة رضي الله تعالى عنهما، وهو قول بعض أهل الظاهر، والصواب أن التتابع ليس بواجب. قوله: وقال سعيد بن المسيب، وتقول المسيب أيضا: في صوم العشر لا يصوم حتى يبدأ برمضان، يعني إذا كان عليه أيام من رمضان ويريد أن يصوم عشر ذي الحجة يبدأ بالأيام التي عليه من رمضان، لأنها هي الواجبة. أما صيام تسع ذي الحجة فهو مستحب، والله سبحانه وتعالى لا يسأل الإنسان عن النافلة، وإنما يسأله عن الفريضة. وبعض العلماء أجاز أن يتنفل ويصوم صوم النفل ولو كان عليه أيام من رمضان، لكن الصواب أنه ينبغي له أن يبدأ بالقضاء كما قال سعيد بن مسيب، ثم يصوم تسعة الحجة، أو يصوم الاثنين والخميس، أو ثلاثة أيام من الشهر، أو أيام من المحرم. ولست أعلم يعني دليلا على هذا إلا قول سعيد بن مسيب. أما في الست من شوال فنعم، أنها متعلقة بماذا؟ بوقت من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، ستا من شوال. أما أنه لا يصوم العشر أوائل من ذي الحجة عند من يقول بصيامها إلا إذا قضى، فلا أعلم وجها لذلك. قوله: وقال إبراهيم: إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومها ولم يرى عليه طعامها. إبراهيم بن يزيد. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه مرسلا ابن عباس أنه يطعم ولم يذكر الله الإطعام، إنما قال: فعدة من أيام أخر. هذه المسألة في من فرط ولم يقض الأيام التي عليه حتى جاء رمضان الثاني، فإنه هذا تشتكي منه كثير من النسوة، تساهلنا لا سيما منهن الشابات، أنها كانت ترضع وأنها كانت حاملا وتبقى إلى العام الذي بعده، فإنه يصوم رمضان الحاضر ثم يصوم الأيام التي عليه من رمضان الأول. واختلفوا هل يطعم أم لا. قال بعض العلماء: يطعم مع القضاء عن كل يوم مسكينة، وأفتى به بعض الصحابة، لا ولا يصح شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، وهذا تأديبا له وردعا له، وهو اجتهاد حسن. وقال بعض العلماء: لا يطعم عليه، لأن الله لم يذكر الإطعام، وهذا اختيار البخاري رحمه الله تعالى، ولم يذكر الله الإطعام. قال: هذا فقها، لكن القول بالإطعام قول حسن، لأنه أفتى به بعض الصحابة. أما إذا كان معذورا ولم يفرط ولا شفي من مرضه قدر الأيام التي عليه، فهذا يقضى، هذا يقضي وليس عليه شيء. قولها كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. قال يحيى: الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيه دليل على جواز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان، لكن المبادرة بالقضاء أفضل. فعشت ظلما اعتذرت لانشغالها بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه يحتاجها وقد تحتاج إلى الإذن، وقد لا يأذن لها إلا في شعبان. ولا يلزم من هذا أن تكون عائشة رضي الله عنها لا تصوم النوافل، كأن تصوم 6 أيام من شوال أو 10 والتاسع قبله، أو تصوم تطوعا، فقد يحتمل أنها ترى أنه لا بأس في النفل ولتنفل قبل ذلك، لأن بعض العلماء يرى جواز التنفل قبل قضاء رمضان، والصواب أنه يبدأ بالواجب، فالواجب أهم ثم يتنفل. هذا العلم متعلق بالست من شعبان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان يعني أتم الصيام، الذي أفطر بعض الأيام هذا لم يتم رمضان. فالمرأة التي عليها أيام من رمضان الصواب أنها تبدأ بقضاء الأيام التي فاتتها، ثم بعد ذلك تصوم الأيام 6 من شوال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. والتي عليها القضاء لم تصم رمضان بعد، بل صامت بعضه، والفرائض مقدمة على النوافل. فإن بقي من شوال ما يسع صيام الأيام 6 فيها فبها ونعمت، وإلا فيكتب لها ما نوته. وإذا صامت أياما من شوال ونوتها عن القضاء والست من شوال، فالأقرب أن صومها يقع عن القضاء فقط، وإن نوت عن الست فقط فإنه يلزم القضاء بعد ذلك. نعم.
كذلك من كان عليك إطعام لا يصوم ولم يطعم في هذا السبب، لو هل يجوز له أن يخرج بعد رمضان خط قريب؟
نعم، تقع خدمته.
أنا شفت نفسي فتوى فيه بنية
وأيضا من هذا الباب.
نعم. كلام ابن حزم شفنا في مسألة القصر في السفر. قال ابن حزم في المحلى: مسألة من خرج عن بيوت مدينته أو قريته أو موضع سكناه فمشى ليلا فمشى ميلا فصاعدا فمشى ميلا فصاعدا صلى ركعتين ولا بد إذا بلغ الميل.
الله المستعان. ميل يعني كم كيلو؟ 1600 وشيء، 80 تقريبا مترا. يعني لو ذهب إلى السوق يفطر، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. وما جاء من آثار عن عبد الله بن عمر أنه أفطر مسافة الميل أو عن الرسول أقل مسافة 3 أميال، هذا في أنه نزل منزلا وليس منتهى السفر. نعم. طيب، لعل نقف عند باب الحائط الصوم والصلاة، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.